إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، هذا اللقاء هو لقاء عام تكلمنا عنه قبل ذلك، وقلنا أنه سيكون هناك لقاء عام عقب الانتهاء من دورة المصطلح ودورة التخريج ودراسة الأسانيد، وقلنا أنه ينبغي علينا أن نقوم باختبار الطلبة، وطلب منا أن يكون هناك لقاء عام فجعلناه في هذا أو في هذه الليلة، أن يكون هناك لقاء عام بيننا وبينكم، وبعده بإذن الله تبارك وتعالى سيكون الاختبار، ثم بعد ذلك نبدأ في دورة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن لم نرتب للدورة الآن، ولكن نرتب للاختبار الذي سيكون بعد هذا اللقاء، وينال الطالب الفائز بإذن الله تبارك وتعالى شهادة من المعهد بما وعد به الإخوة القائمون على هذا المعهد المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم أجرهم، وأن يجمعنا وإياكم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. هذا اللقاء أولا نبدأ ب هل هناك أسئلة أو أمور لم تكن مفهومة أو غير واضحة في الدروس السابقة؟ يعني هذا اللقاء يعني المفترض أن الإخوة عندهم هذا الأمر يعني كالمراجعة، فأكيد ذكرتم بتراجعوا حاجة بتجاوبوا على أسئلة، وأنا قد أرصدت لكم الأسئلة، أسئلة المصطلح وأسئلة التخريج وغيرها، حتى يكون تدريج لكم، وطبعا أنتم شغالين بتذاكروا أو بتراجعوا في بعض المسائل بتقف قدامكم، فاللقاء ده لا لقاء مفتوح عشان كده، عشان نحل الإشكال اللي عند الطلبة. طيب نتكلم عقبال ما الإخوات تدخل، واللي موجود يراجع نفسه يشوف عنده سؤال عنده حاجة. طبعا الكلام يكون كلام مجمل وليس فيه تفصيل، الكلام مجمل وليس فيه تفصيل. هو الأسئلة ستكون في الأمور الثلاثة: المصطلح والرجال والتخريج، أو المصطلح والتخريج والرجال. احنا خدنا المصطلح انتهينا منه، ثم تكلمنا عن التخريج، ثم تكلمنا عن دراسة الأسانيد سواء العلل أو الجرح والتعديل اللي هو علم الرجال، وإن كان مبسط أو إن كان يعني ميسر وإن كان يعني غير متسع الشرح، لأن إحنا كنا عاوزين حاجة معينة إحنا نسأل فيها أيضا، ولن نضع أسئلة تعجيزية كما يفعل في بعض الدورات، أسئلة مما مرت علينا ومرت عليكم في التدريبات وغيرها. يعني احنا كنت هديكم تدريب وجاوبوا عليه، التدريب دول هو اللي هيتسيل فيه وهجيلك منه الاسئلة. مش نفس التدريب، ولكن قريب منها جدا. المهم ما يكونش سؤال فيه تعجيز، فالمصطلح والتخريج ودراسة الاسئلة. طب نبدأ نتكلم في المصطلح. احنا قلنا المصطلح دول عبارة عن قواعد وضعها اهل العلم لتمييز الحديث الصحيح من الضعيف، وهذه القواعد كانت موجودة في صدور العلماء وفي علمهم، إلى أن بدأ بعض أهل العلم يضع بعض القواعد في كتبه أو في مصنفاته. يعني على سبيل المثال كالإمام علي بن المديني بدأ بوضع مثلا جزء عن العلل وعن مدارس مدرسة الحديث وغيرها. وهذا الكتاب يعد نواة وهو أساس في دراسة علم العلم. طبعا احنا بنتكلم، واللي عنده سؤال بقى يبدا يكتبه في ايه، في ورقه، حتى اذا انتهيته وقلت هل من سؤال فيكتبه على التكست نفسه، لان اي سؤال يكتب على التكست انا لن انتظر، يعني لن انظر اليه، لان انا عاده يعني لا انظر الى التكست ايه باستمرار. فانا اقول الان اللي عنده سؤال اثناء المراجعه يبقى يكتبه في ايه، في ورقة، وعند الانتهاء فيكتب على التكست. طيب نرجع تاني، القواعد دي كانت موجودة في صدور العلماء وفي علمهم إلى أن وضع بعض الأئمة بعض المسائل أو بعض الأمور التي يحتاج إليها، كالإمام علي بن المديني وكالإمام الشافعي من قبل في كتاب الرسالة، تكلم عن المرسل وتكلم عن زيادة الثقة وغيرها وخبر الواحد، و غير الإمام الشافعي، الإمام البخاري والإمام علي بن المديني والإمام مسلم، كل واحد من هؤلاء وضع أشياء أو جزء من هذا العلم عن القواعد في مصنف من مصنفاته، كمقدمة الإمام مسلم، كمثلا كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، العلل لعلي بن المديني، والرسالة للإمام الشافعي. بعد ذلك دخل الأئمة في هذا الفن إلى أن يعني الجرح والتعديل بن أبي حاتم وغيرها، وجاء الإمام الرمح الموزي فوضع اللبنة الأساسية لهذا الفن، فجمع معظم أو كثير من القواعد في كتابه، ولكن كان فيه عوز يحتاج إلى باقي الكتب، ثم زاد بعد ذلك الأئمة إلى أن انتهى إلى الحافظ ابن حجر إلى الحافظ الإمام ابن الصلاح، فوضع فيه اللبنة الأخيرة، أو نستطيع أن نقول حرر هذه القواعد، فخرج كتابه من أفضل الكتب وأشملها وأحسنها تحريرا وعبارة لهذا الفن، فاعتمد عليه كل من جاء بعد الحافظ ابن الصلاح، حتى الإمام ابن حجر نفسه اعتمد عليه في كتبه، وعلق على المقدمة سواء بالتأييد أو بالاعتراض أو بنقد بعض القواعد في هذا الكتاب. هو لا ينقد القواعد ولكن ينقد تحريرات الإمام ابن الصلاح عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. ثم نتكلم عن المصطلح، فهو قواعد يعرف بها الحديث الصحيح من الضعيف، وهذه القواعد جمعت في كتب عديدة ذكرناها بالتفصيل في المحاضرات، لكن هذه نبذة عامة. المصطلح أو الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يأتي بمعنى الخبر ويأتي بمعنى الأثر، وهناك من أهل العلم من يغاير بين الأثر والحديث والخبر، والخبر عام وأشمل، فالخبر ينقسم إلى خبر آحاد وخبر متواتر. فأما المتواتر فهو ما يتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يفيد العلم اليقيني، وأن يكون منتهى خبرهم الحس. وله هذه هي الشروط التي وضعها أهل العلم من التعريف، أتوا بالشروط وينقسم إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، وعلى القسم الآخر وهو حديث الآحاد. وحديث الآحاد هو ما كسر عن صفة التواتر أو ما فقد شرطا من شروط التواتر، فهو الحديث الآحاد، وينقسم من عدة تقسيمات. أولها تقسيم من حيث عدد الطرق، ينقسم الحديث الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب، ثم مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، والعزيز ما كان في إسناده راويا أو ما رواه اثنان، وبعض أهل العلم يقول أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة، والغريب ما رواه واحد فقط، أو ما كان في أي طبقة من طبقات إسناده راو فقط، فإن كان هذا الراوي من قبل الصحابي فهو الغريب المطلق، وإن كان من قبل أو في أثناء السند فيسمى بالغريب النسبي. وهناك المشهور غير الصلاحي، وهو يطلق على ألسنة الناس سواء من العلماء أو من الفقهاء أو من المحدثين أو من النحاة أو من الأصوليين أو من العوام، فكل له شيء مشهور عنده. وهذا بالنسبة لعدد الطرق. والآحاد ينقسم إلى حديث مقبول ومردود. من حيث الطريقة العملية فهو مقبول أو مردود، إما يقبل الحديث أو لا يقبل. والمقبول ينقسم أيضا من حيث عدد أو من حيث درجة القبول إلى أربعة أقسام، وينقسم من حيث العمل إلى معمول به وغير معمول به. طبعا أنا بتكلم أو أعطيك رسما لشجرة في هذه الأمور، وقد تكلمنا عنها مرارا. يعني هذا الكلام بالنسبة لبعض الإخوة، أنا عارف أن هيدخل إخوة ويقولوا الكلام ده إيه، وأول مرة أسمع الكلام ده، والدرس ده قديم ولا جديد وغير ذلك. ولكن طبعا الإخوة الموجودة يعني تكفينا مؤنة الرد على هؤلاء، يعني التوضيح لهم أن هذه الدروس، هذا درس مراجعة شاملة لكل المنهج، فلابد أن نسرع فيه. فالمقبول ينقسم من حيث درجة الصحة إلى أربعة أقسام. أولها الصحيح لذاته، وهو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير علة ولا شذوذ. ثم يليه الصحيح لغيره، الأول الصحيح لذاته، يعني هو صحيح لذاته. الثاني الصحيح لغيره، وهو الحديث الحسن بكثرة الطرق أو إذا تعددت طرقه. والحديث الحسن هو نفس تعريف الحديث الصحيح، إلا أنه خفيف الضبط، يعني ضع كلمة تام الضبط عند الصحيح بذاته، وضع كلمة خفيف الضبط عند الحسن بذاته. بقي نوع وهو الحديث الحسن بغيره، وفيه خلاف بين أهل العلم من المعاصرين ومن المتقدمين. فمن المتقدمين من كان يسميه بالحديث الضعيف، ومنهم من كان يسميه بالمقبول أو بالحديث الحسن، أي يقبل، يعني حديث مقبول. فالحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. الضعيف ضعف ينجبر، ضعف ينجبر إذا تعددت طرقه، فهو الحديث الحسن لغيره، وصل إلى الحسن ولكن بغيره وليس بذاته. ونأتي عن تقسيم الحديث الحسن المقبول من حيث العمل، فينقسم إلى معمول به وغير معمول به. فالمعمول به مثل الحديث الناسخ، وهو الذي نسخ غيره، أي أزال غيره أو رفع حكم سابقه. والقسم الثاني هو الحديث المحكم، أي الذي لا يعارضه مثله أو أقوى منه، لا يعارضه مثله أو أقوى منه. والحديث الناسخ، كيف نعرف النسخ؟ إما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أو إما بتوضيح من النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. فكنت نهيتكم، أي حديث بعد ذلك فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، فعلم أنه منسوخ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بنص كلام الصحابي، كقول القائل من الصحابة في بيان الناسخ أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني آخر الأمرين من رسول الله، أي جعله ناسخا بما سبقه. أو إن بالتاريخ، نعلم التاريخ وننظر في التواريخ، ونعلم أن هذا كان مثلا في عام في غزوة الأحزاب، أما هذا مثلا كان في عام الفتح، أما هذا كان مثلا في قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في كذا في كذا. فالتاريخ يدخل في هذا أيضا لترجيح هذا ناسخ أو منسوخ. أو بدلالة الإجماع، لا نقول بالإجماع ولكن بدلالة الإجماع، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لأن الإجماع لا ينعقد الإجماع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون هناك إجماع أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجماع يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكذا وكذا إلى آخره. فأدخلنا الإجماع بعد السنة، بعد السنة. فإذا رأيت العلماء أجمعوا، أقول العلماء والأئمة المعتبرين عند أهل العلم أنهم أجمعوا على مسألة معينة، أو أجمعوا مثلا على حكم شرعي معين وجاء حديث يخالفه، فهذه إشارة، نقول إشارة ودلالة على أن هذا الحديث منسوخ، ليس بالإجماع ولكن بدلالة الإجماع، بدلالة الإجماع. هناك فرق بين الإجماع والذي ينسخ أو بدلالة الإجماع. يعني نقول ربما أو أن الآئمة الذين أجمعوا على أن هذا الحديث أو عدم أو ترك العمل بهذا الحديث عندهم أدلة غير هذا، ولكن هذا إجماعهم، ولا إجماع معمول به، الإجماع معمول به، فدل ذلك على أن هذا الحديث منسوخ. مثل مثلا الجلد في شرب الخمر، فإذا جاءكم إذا جاء شرب الخمر فاجلدوه، فإذا جاء في الثانية فاجلدوه، فإذا جاء في الثالثة فاجلدوه، جاء في بعض الروايات إذا جاء في الرابعة فاقتلوه. أما إذا ذهبت إلى أهل العلم قاطبة من أهل الفقه وجدتهم يقولون بأن شارب الخمر لا يقتل، شارب الخمر لا يقتل، فقال العلماء فأن هذا الحديث منسوخ بدلالة الإجماع، بعدم عمل أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين بهذا الحديث. ثم نذهب إلى هذا بالنسبة للحديث المقبول، المقبول بدرجاته الأربعة: درجة قوة الحديث، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. ثم من حيث العمل فإن معمول به كالناسخ أو المحكم، أو غير معمول به كالمتشابه أو المنسوخ. المنسوخ خلاص نسخ، جاء أو من ينسخه. طيب المتشابه لماذا يترك؟ لأنه صحيح. نقول المتشابه هذا يعارضه ما هو مثله أو هو أقوى منه، ما هو مثله أو ما هو أقوى منه، فإن سلم من المعارضة فهو يحكم، أما إن لم يسلم من المعارضة فهو متشابه، أو يسمى عند أهل العلم مختلف الحديث. مختلف الحديث يعني عندي أحاديث في ظاهرها التعارض، أقول في ظاهرها التعارض، فعلي أن أنتبه إلى أن الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تعارض، إنما قد يكون فيه نسخ، فيه راجح ومرجوح وغير ذلك. أما في قوة فلا يكون أبدا فيه هناك تعارض إلا أن يكون ناسخ أو منسخ. خلاص، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارضه إلا كما قلت نسخ. أما أن يكون هناك تضارب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونفس القوة ولا يوجد ناسخ ومنسوخ، فهذا غير موجود، ولكن موجود في أفهامنا فقط. يعني تتهم فهمك وفهم الأئمة جميعا. لو قال العلماء مثلا أن هذا الحديث مع هذا الحديث لا نستطيع أن نرجح بينهم، يعني أنت عندك حديثين مختلف فيهم، الاثنين ضد بعض، واحد يقول لا عدوى ولا طيرة، والثاني يقول فر من المجزوم فرارك من الأسد. فموقف العلماء أولا الجمع بين الحديثين، لأن الإعمال خير من الإهمال، العمل بالدليلين خير من إهمال أحدهما. فأنا أعمل حديثين إن استطعت، فإن لم أستطع فعلي أن أرجح بين الدليلين وبين الحديثين، أرجح بينهما. قال العلماء أن وجوه الترجيح تصل إلى 50، ومنهم من أوصلها إلى 100 وجه من وجوه الترجيح، 100 وجه في وجوه الترجيح أن ترجح هذا الحديث على ذلك. طيب إن عجزت مع كل هذه الوجوه الترجيح، وقد ذكرها أهل العلم منهم الإمام العراقي في كتابه التفصيل والإيضاح، فمن أراد أن يرجع إلى هذه الوجوه، وجوه الترجيح، ومنهم الإمام السيوطي في تدريب الرهن، المئة وجه دول، مئة وجه من وجوه الترجيح يبقى يقول لك مثلا لعل كذا، لعل هذا اقوى، لعل هذا ابن خالي وهذا كذا، ولعل فيه راوي ضعيف، لعله فيه كذا، لعل عام وخاص، لعل مطلق مقيد، يعني بيحط الوجوه ترجيح ليرجح بين الحديثين. ان عجز مع كل هذه السبل اكثر من 100 وجه ولم يفلح في الجمع بينه ولا الترجيح بينهما فانه يترك الحديثين، فهذا يسمى غير معمول به، مع انه حديث صحيح ولكن غير معمول به. ليه؟ لانه يعارضه ما هو اقوى منه او مثله بقوه. خلاص؟ فان كان اقوى منه فطبعا هناخد الاقوى، لان هذا وجه من وجوه الترجيح انه اقوى منه. خلاص؟ فهذا بالنسبه للمحكم والمتشابه او المختلف الحديث. وطبعا افضل من تكلم في هذا هو الامام الطحاوي عليه رحمه الله تبارك وتعالى، وايضا الامام ابن خزيمه لما قال ابن حبان، كان ابن خزيمه من افضل من يتكلم في مختلف الحديث، حتى انه قال لا اعلم احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعارضه في الظاهر، من كان عنده احاديث متعارضه في الظاهر فليأتني بهما او بهم بهذا الحديث يعني ليؤلف له بينهما. فهو ليس عنده احاديث متعارضه في الظاهر. وكذلك الإمام الطحاوي له كتاب عظيم، كتاب فخم كبير الشأن، اسمه شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار. والإمام ابن قتيبة له كتاب مختلف الحديث، وأيضا الإمام الشافعي له اختلاف الحديث، ولكن أشملهم وأجمعهم كتاب الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث المردود. إذا الحديث المقبول انتهينا منه في الظاهر، وبقي معنا حديث المردود. اعلم رحمك الله عز وجل أن الحديث المردود يكون بأحد سببين أو بأحد سببين رئيسيين. السبب الأول إما أن يكون سقط في الإسناد. السبب الثاني أن يكون طعن في الراوي. وأنت إذا رجعت إلى تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، أول شيء ما اتصل سنده. إذا ضد الاتصال الانقطاع، فالانقطاع في السند يكون حديث مردود. ما اتصل سنده بنقل، من الذي سينقل؟ عدل تام الضبط. طيب إذا طعن في الراوي، إذا طعن في عدالة الراوي أو ضبط الراوي فلا يكون الحديث حديثا صحيحا. فلذلك يقول العلماء أن أي حديث ضعيف لابد أن يرجع سبب الرد إلى هذين السببين، إما طعن في الإسناد إلى إما سقط في الإسناد أو طعن في الرد. هذا السقط إما أن يكون سقط ظاهر، يعني ظاهر للناس، كالحديث المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، أو سقط خفي كالمرسل الخفي والمدلس. المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، حذف من أول إسناده راو أو أكثر من قبل المصنف، كأن يقول القائل أو المصنف البخاري أو أحمد أو البخاري أو مسلم أو أبو داود، أي عالم من هؤلاء، يقول مثلا قال ابن عمر أو عن ابن عمر أو ذكر ابن عمر أو حكى ابن عمر ويحكي باقي الحديث. فبين ابن عمر وبين البخاري أو بين ابن ماجه أو الترمذي أو النسائي، بين هؤلاء الأئمة، بين هذا المصنف وبين ابن عمر مفاوز، فهذا يسمى انقطاع، ولكن من مبدأ الإسناد يسمى معلق. معلق أي حذف المبدأ إسنادي. انظر إلى النجفة أو القنديل أو المروحة أو غير ذلك مما هو معلق في السقف، فهذا متصل من فوق ومنقطع من تحت، فهذا يسمى بالحديث المعلق. طيب عندي إشكال المعلق، طبعا احنا كل اللي هنذكره بعد ذلك من أنواع المردود، يعني ضعيف يرد. فالمعلق ضعيف لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند، غير متصل السند إذا حديث ضعيف خلاص فهذا المعلق عندي إشكال أن المعلق أن الإمام البخاري ذكر كثير من الأحاديث المعلقة داخل كتابه وهو معروف بكتاب الصحيح فكيف يكون الكتاب معروف بالحديث الصحيح صحيح جامع وأنت تقول بأن الحديث المعلق ضعيف نقول أن العلماء أخذوا المعلقات داخل البخاري وقالوا بأن البخاري له معاملة خاصة مع كتابه وإن كان حديثا معلقا فبحثوا عن المعلقات التي عند البخاري فوجدوا أن الإمام البخاري يعلق الحديث بصيغتين يعلق الأحاديث بصيغتين إما بصيغة الجزم وهي كقول القائل قال وذكر وعن أو حكى فعل بصيغة جزم قال فلان ذكر فلان حكى فلان فهذه الصيغة الأحاديث المعلقة بصيغة الجزم هذه الصيغة وجدوها كلها صحيحة الإسناد خارج البخاري وهناك منها ما رواه البخاري بإسناد متصل داخل الصحيح ولكن لعلة معينة منها عدم تطويل الكتاب الإمام البخاري فلم يرد إعادة الحديث بنفس الإسناد ولكن اقتصر على ذكر مثلا الصحابي أو التابعي خلاص هذا بالنسبة للصيغة الجزم وهناك بصيغة التمريض وخطأ أن تقول بصيغة التضعيف لأنه ليس كله ضعيف ولكن بصيغة التمريض مثل ماذا؟ مثل يقال يحكى يروى يذكر هذه صيغة تسمى صيغة التمريض يعني تحتمل الصحة وغير الايه؟ الصحة فالأئمة منهم الإمام ابن حجر كان في فتح الباري أو في مقدمة فتح الباري اللي هو هدي الساري ذكر أن هذه الأحاديث المعلقة لابد ننبه عشان بعض الإخوة تفهم خطأ وتخرج تقول إن البخاري دي حديث ضعيف أنا لم أقل هذا ولن أقول هذا أبدا ماشي ولا حتى في المستقبل أن في البخاري أحاديث ضعيفة وأذكرها كده على الملأ بدون وضع يعني الكلام المناسب في مكان المناسب أو في وقت المناسب فأنا أقول أن الأحاديث المعلقة بصيغة الجزم وجدها أهل العلم كلها صحيحة إما رواها البخاري داخل الصحيح في مواضع أخرى أو هي خارج البخاري فعند الإمام مسلم أو عند الإمام الترمذي أو عند غيرهم بإسناد صحيح أما بصيغة التمريض فوجد الأئمة أن هذه الصيغة وإن كانت قليلة إلا أن فيها منها الصحيح ما رواه البخاري أيضا أو رواه مسلم أو رواه أبو داود أو الترمذي أو غيرهم بإسناد صحيح في شروط الحديث الصحيح أو ما كان فيه شروط الحديث الحسن أو ما كان فيه شروط الحديث أو ما فقد شروط الحديث الصحيح والحسن فكان حديثا ضعيفا ولكن عليه العمل قلت بالك أنا أتكلمش عن الحديث المتصلة التي فيها إسناد أنا أتكلم عن الحديث المعلقة التي فقدت شرطا من شروط الحديث الصحيح وهي اتصال السند يعني حديث ليس فيه إسناد كقول البخاري مثلا يذكر من تحت ذكر أبو هريرة عن النبي كذا ذكر دي بصيغة الجزم وجدت صحيحة خلاص ما فيش كلام عند العلماء الخلاف في الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض كقول القائل يذكر أقول يذكر عن أبي هريرة يحكى عن ابن عباس فهذا يسمى بصيغة التمريض طيب صيغة التمريض دي وجد العلماء منها وجدوا أن منها يعني لو هنفترض مثلا فيها 20 حديث من صيغة التمريض دي في منها جزء وجدوه بصيغة وجدوه حديث صحيح مع انه صيغة التمريض ماشي، ومنها حديث حسن يعني يحتمل التصحيح فهو حديث حسن، ومنها حديث ضعيف ولكن عليه العمل. يعني ايه عليه العمل؟ يعني مثلا لو رجعنا للامام الترمذي روى حديث من اذن فهو احق بالاقامه، هو احق بالاقامه، او من اذن فهو يقيم، قال هذا حديث ضعيف ضعف العلماء ولكن عليه العمل، عمل به فلان وفلان وفلان. يعني ايه عليه العمل؟ يعني الطريقه العمليه، السنه العمليه على ان من اذن فهو يقيم. هذا بالنسبه لحديث، هذا توضيح لمعنى حديث ضعيف ولكن عليه العمل، ولكن عليه العمل. بقي معنى نوع آخر وهو الحديث المعلق بصيغة التمريض ولكنه حديث ضعيف وليس عليه العمل. هذا يبينه الحافظ ابن حجر، أي يبين الحافظ البخاري عقب روايته للحديث. يعني نذكر أن ذكرت لكم أن البخاري ذكر حديثا معلقا قال ويذكر أو نعم يذكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطوع الإمام في مكانه، لا يتطوع الإمام في مكانه. قال الإمام البخاري ولم يصح، يعني بيبين لك ضعف الايه الحديث المعلق بصيغة التمريض. يعني المفترض انك ما عدش كل شوية يقول لك المعلق المعلق، لان انا اخشى ان يخرج بعض الناس او يدخل بعض الناس على كلمة وهذا حديث ضعيف وان كان في البخاري، فيطلع يقول لك ايه الشارح يقول ان البخاري في احاديث ضعيفة. انا لم اتكلم عن الحديث المستدل، أن أتكلم عن الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض. هناك أربعة أنواع أو أربعة أقسام فيها، منها الصحيح، منها الحسن، منها الضعيف الذي يقبل ماشي، والضعيف الذي لا يقبل. بل يبينه حافظ البخاري الإمام البخاري عقب رواية الحديث كما ذكرت لك، يذكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطوع أو لا يتطوع الإمام في المكان، قال لم يصح، لم يصح. خلاص. وأيضا في حديث آخر قال في إسناده نظر، سبحان الله، في إسناده نظر، يعني تورع الإمام البخاري عن ذكر إسناد الحديث ولكن ذكر هذا من باب الترجمة، من باب الفقه، من باب أي شيء، سميه كان شيء. أقول لك إجمالا، إذا أردت أن تتحدث عن البخاري فلن تجد أفضل من الحافظ ابن حجر يحدثك عن البخاري. أردت أن تتقرب إلى شيوخ البخاري فستجد الحافظ ابن حجر يتكلم عن شيوخ البخاري، أيضا عن نسخ كتاب البخاري، عن تراجم البخاري، عن تبويب البخاري، عن غير ذلك. أي مسألة ارجع إلى الحافظ العلم شيخ الحفاظ وخطيب الحفاظ الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه الفذ فتح الباري، وأيضا الكتاب مقدمة هذا اسمه هدي الساري، وهو أفضل كتاب يتكلم عن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث المرسل، وهو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزدنا شيئا في الدروس وهو ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه احترازا ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفر هذا السامع ثم أسلم بعد ذلك، فهذا لا يأخذ شرف الصحبة ولكن يكتفي أن يكون من التابعين، ولكن حديثه موصول، ولكن حديثه موصول لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يأخذ شرف الصحبة. فنقول هو ما رواه التابعي عن النبي ما لم يسمعوا منه. واختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول قبول الحديث المرسل بإطلاق كل حديث مرسل، وهو مذهب جمهور الفقهاء وبعض المحدثين. جمهور الفقهاء وبعض وهو مذهب جمهور الفقهاء وبعض المحدثين، منهم الإمام أحمد أو رواية عن الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا. والمذهب الثاني وهو رد الحديث المرسل على الإطلاق، وهو مذهب جمهور النقاد من أهل الحديث المحققين النقاد المحررين لهذا العلم، ذهبوا إلى عدم قبول الحديث المرسل. لماذا؟ لأنه يفقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، ألا هو اتصال السند في انقطاع ولكن في عكس المعلق. عكس المعلق هو مرسل من إيه؟ في انقطاع في آخر الإسناد، في آخر الإسناد من قبل الصحابي كده. فأما الإمام الشافعي فتوسط في المسألة، وإن كان يعني ليس بتوسط، لأن توسطه فيه شروط صعبة. يقول يقبل الحديث المرسل، يقبل الحديث المرسل بشروط، ولكن يفرح بهذه الشروط بعض من لا يعلم هذه الشروط. هذه الشروط أصلا يعني تعجيزية، فكأنه يرد الحديث المرسل، خلاص كأنه يرد الحديث المرسل. وطبعا تكلم عنها في كتاب الرسالة، مش كده؟ بعد كده معانا الحديث المعضب، وهو الحديث الذي يكون في إسناده سقط، سقط راويان، سقط فيه راويان على التوالي، راويان أو أكثر على التوالي. لابد أن يكون على التوالي، لابد، ما ينفعش تجيب لي واحد بس في أول الإسناد واحد في آخر الإسناد وتقول لي ده حديث مضطرب، ولك لا ما ينفعش، لازم يكون على التوالي عشان احكم عليه بالايه؟ بالاضطراب. نعم، بالمعضل، اقصد المعضل. حديث المعضل هو ما سقط من اسناده راويان او اكثر، خلاص. ده بالنسبه للحديث المعضل. بقي معنى الحديث المنقطع. يعني ايه منقطع؟ يعني اثناء السند حدث سقط. طيب لو من اول الاسناد اسميه معلق، لو من اخر اسميه مرسل، طب لو اتنين على التوالي اسميه معضل، طب لو واحد فقط اسميه، لا بد يكون له اسم. يبقى العلماء يقول عنه منقطع، وان كان المعلق يسمى منقطع، تقول هذا حديث منقطع. ايه سبب انقطاعه؟ يعني كان الانقطاع اسم عام. ايه سبب الانقطاع؟ انه معلق. هذا حديث منقطع لماذا؟ لانه مرسل. هذا حديث منقطع لماذا؟ لانه معضل. وايضا يختص بنفسه إن كان هناك سقط في راو فقط أثناء السند. ده بالنسبة للحديث المردود بسبب سقط في الإسناد، والسقط لابد أن يكون ظاهرا في هذه الحالة. أما السقط الخفي فعندي الحديث المدلس وعندي الحديث المرسل إرسال خفي. يعني إيه بقى حديث مرسل إرسال خفي؟ طب نتكلم عن المدلس الأول. الحديث المدلس هو ما رواه الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه. أثبتنا حاجتين، أثبتنا أن هناك طالب وشيخ، الأمر الثاني أن حدث بينهم سمع. يبقى الطالب سمع من شيخه من رقم واحد لرقم ثمانية، ثمان أحاديث. فهنا بقى التعريب ليه؟ ما لم يسمعه منه. إذن يبقى روى عنه رقم 9 على 10. طب هو جاب 9 على 10 منين؟ جابه من واحد تاني. طيب هو لما جابه من واحد تاني انت اعتدت ان انت تسمع تقول مثلا سين عن صاد، سين عن صاد، سين عن صاد، اخبرنا سين قال اخبرنا صاد. طيب فجأة وحدثنا سين عن قال حدثنا صاد بصيغة تحديثه، جيب صيغة في حديثين وقال عنه، فانت بتحمل الحديثين دول على نحمل انه سمع وهو لم يسمع، هو سمعهم من قرين له او من شيخ اخر، ولكن وهمك بانه سمعه من شيخه. فالوهم ده عشان احنا ما نعرفش هو سمع من مين بالضبط، فيسمى بمدلس او هناك سقط خفي خفي علينا في الظاهر. يعني بعض الطلبة يقول حدثنا ابن باز، حدثنا ابن باز، سمعت ابن باز، قال ابن باز، قال دي بقى جانا منين بقى؟ ممكن قال ابن باز اي قالها في محاضرة صوتية وانا سمعتها عبر الايه؟ المحاضرة الصوتية، مع انها قال قلت لابن باز وقال لي حضرت عند ابن باز، سلمت على ابن باز. ففي الاول او وهم الجميع بانه مش وهم، هو اعطاك صورة انه حضر عند ابن باز. طيب بعد ذلك كل الاحاديث والاخبار والفتاوى والمسائل العلمية والحديثية والفقهية ينقلها عن ابن باز بصيغة انت لا تشك فيها، وليه في حديث ولا اثنين يقولك عن ابن باز فانت مش هتشك، انت لم تشك في الايه؟ في الحديث. فهذا يسمى بايه؟ تدليس، لانه يدلس يخبئ خطأ او عيب. والتدليس معناه ايه؟ اخفاء عيب في السلعة او عيب في الكلام او اخفاء شيء عن الايه؟ في الكلام. فانت مثلا بدل ان تقول حدثني عين عن صاد، يعني سين ده سين بيتكلم، فكون يقول ايه؟ حدثني صاد على طول، جه في يوم غاب وما سمعش الدرس من ايه؟ من صاد، سمعه مثلا من عين. المفترض الطبيعي يقول حدثني عين عن صاد، فهو عن عين دون وبقى يقول ايه؟ قال صاد. قال صاد ديا على اساس ان هو انت هتقبلها، قال هو ما قالكش اخبرنا او لم يقل حدثنا او سمعته، لان لو قال الكلمه دي ده كذاب، يبقى يهرب بها بصيغه تسمى عند اهل العلم تحتمل السماع وعدم السماع، اللي هي قال فلان، ان فلان، عن فلان، تحتمل السماع وعن وايه؟ وعدم السماع من المدلس. اما الثقه فهي سواء عند الثقه، يعني مثلا البخاري يقول عن فلان قال فلان اخبرنا فلان، ما فيهاش اي اشكال خالص، لانه ثقه لم يرغب بالتدليس. لما يجي عند ابن لهيعه مثلا، او يجي مثلا عند راوي معروف بالتدليس كالوليد مسلم ولا غيرهم، فنقول لا حاسب، او محمد بن اسحاق نقول لا انت مدلس، يبقى لابد ان تبين صيغه التحديث عشان انا قلقان منك. انت ممكن شيخك ده هعمل ده سمعت منه، بس الحديث ده ما نعرفش انت سمعت منه ولا لا، فانا هرد حديثك او هعمل كذا وكذا. اللي هي بقى ايه؟ قلنا العلماء اختلفوا في ايه؟ في روايه المدلس، اما تقبل، تقبل بشرط، اجمعوا ان تقبل او اتفقوا ان تقبل بايه؟ بشرط اذا بين صيغه التحديث. يقول لك حدثنا فلان، يبقى روايه المدلس على العموم مش ترد عشان هو مدلس، لا، ما في الان قال اخبرنا او حدثنا، يبقى ايه؟ تقبل، لانه يصرح بالتحديث، صرح. احنا خايفين من ايه؟ ان هو يكون بيقول لفظ قال فلان وهو ما سمعش منه، ان هو يخبي عيب في الاسناد او يخبي واحد في الاسناد، مش كده؟ فهذا الرجل قد يكون ثقه او قد يكون ضعيفا، فاحنا عشان ما نعرفش فده اسمه سقط خفي. لا، احنا نقول له بينه، فهو لما يقول لك حدثني فكده اسمه يسمى عند العلماء بتصريح الايه؟ صرح بالتحديث فيقبل حديثه. اما ان قال فلان، فالعلماء يقول لا تقبل روايته حتى يصرح بالتحديث، ونبحث في الروايات الاخرى قد يصرح بالتحديث في باقي الروايات. خلاص؟ وعن وان بمعنى واحد. عن فلان وان ايه؟ بمعنى واحد. اما الارسال الخفي فهو ان يروي الراوي عن شيخ. الاولانيه قلنا ايه؟ ان يروي الراوي عن شيخه. طيب احنا هنا بنقول ايه؟ يروي الراوي عن شيخ، اي شيخ بقى؟ يبقى شيخ يعاصره فقط، او التقى به ولم يسمع عنه شيء، المهم ما حافظش سماعه. انا قلت لك في الاول في الحديث المدلس ان اتفقنا في حاجتين، طالب وشيخ دي نمره واحد، نمره اثنين سماع الطالب من الشيخ ثمان احاديث سبع احاديث حديث واحد. اما الارسال الخفي، الفرق بينه وبين التدليس ان الارسال الخفي لم يسمع من الشيخ ولا حديث. يبقى مثلا حضرتك كده مع مثلا الشيخ ابن جبرين، انت عاصرت ابن جبرين لانه كان يعيش في زمن وانت تعيش في نفس الزمن، ولكن انت لم تلتقي به او التقيت به ولم تسمع منه شيئا. ماشي؟ يعني بعض المشايخ او الاخوه بتسافر مثلا في الحج او في العمره، بتقابل كثير من المشايخ سلم عليه ويمشي. طيب هل لو روى عنه هل تكون الرواية متصلة؟ لا تكون متصلة. ليه؟ لأنه هو لم يسمع منه. حصل لقاء نعم، إنما لم يحصل السماع. مثلا الأئمة يقول فلان صلى خلف أنس ولم يسمع منه شيء، صلى خلف أنس ولم يسمع منه. طيب ما هو حصل لقاءه، فلا يسمى إرسال خفي، يسمى إرسال خفي. فده بالنسبة لإيه؟ الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس. ماشي؟ طيب يبقى الإرسال الخفي هو رواية الراوي عن شيخ عاصره لم يسمع منه، ماشي كده، بصيغة تحتمل السماع. والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه، ما لم يسمعه منه. ده بالنسبة للإرسال الخفي. يعني مثلا الأعمش صلى خلف أنس ولم يسمع منه. إذا صلى من صلى وسمع قراءته وممكن يسلم عليه ويضبط أحضانه وازيك وعامل إيه وأنت منين وأنت عامل كبير أنت طالب علم كويس، كل ده كويس جدا، ولكن لا يثبت له السماع بقى هنا. يبقى روايته تظل رواية فيها إرسال خفي. ليه إرسال خفي؟ ليه؟ لأنه لم يسمع منه. أما إن كان هو معروف بالتدليس فخلاص إحنا كنا كده عندنا هو بيدلس. إنما لو هو غير معروف بالتدليس ترد روايته لأنه أرسل إرسالا خفيا، ويسمى خفيا لأنه خفي في الظاهر. لأنه الظهر الأعمش تلاقيه مثلا عاصر الأنس وعاصر فلان، بل ممكن تلاقيه كمان وكان دخل يصلي دخل المسجد فصلى فوجد أنسا يصلي بالناس وهكذا. خلاص؟ هذه الأمور لا تجعله أن تخبر روايته عن أنس مباشرة لأنه لم يسمع من أنس شيئا. خلاص؟ بالنسبة للحديث المردود بسبب سقط في الإسناد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. فهذا بالنسبة للسقط المردود بسبب سقط في الإسناد، سواء سقط ظاهر أو سقط خفي. طب نأتي بقى إلى الإيه؟ إلى الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي، بسبب الطعن في الراوي. إحنا عندنا الطعن إما أن يكون طعن في العدالة أو طعن في الضبط. يعني عدالة، هذا رجل في الأصل لا يقوى منه حديث، ليس بعدل، أو عدل ولكن في ضبطه خلل. الخلل ده ممكن يكون قليل ممكن يكون كبير فاحش شديد. خلاص؟ فاحنا نتكلم على بعض الاحاديث التي ترد بسبب الطعن في الراوي، وهذا الطعن قد يكون طعن في العداله او طعن في الايه؟ في الضبط. طيب هذا الراوي عندما يكون كذابا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حديثه موضوع. فأول أنواع الحديث المردود وأشر أنواع الحديث، بل قال بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن نطلق عليه أصلا حديث، لا نقول حديث لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي منه براء. فالحديث الموضوع هو الذي ينسب للنبي وهو كذب محض. طيب هذا الحديث الموضوع كيف نعرف الحديث الموضوع؟ نعرفه منين؟ العلماء يقولون إما بإقرار الراوي، يعني أحيانا يأتي الراوي يقول أنا كذبت على رسول الله، يقول كده أنا وضعت الأحاديث، أنا لاحظتها، كنوح ابن أبي مريم وضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة القرآن وغير ذلك. طيب باعتراف او العلماء يقول او بمنزلة الاقرار، يعني هو كأنه اقرار ولكن ليس اقرار. طب ايه الصورة بقى اللي ممكن تكون زي منزلة الاقرار؟ يسأل عن راوي او الراوي يحدث عن غيره عن شيخ، فيقال له عمن تحدث؟ يقول عن فلان. يقولون له متى سمعت من فلان؟ انت سمعت منه انت؟ يقول لك مثلا سنة كذا. يقول له طيب اللي انت تقول ده غلط. ليه غلط؟ لان فلانا مات قبل هذا الموعد بخمس سنوات او بسنة او باثنين او بثلاثة او بغير ذلك. خلاص؟ فهذا يسمى بمنزلة الاقرار. بمنزلة الاقرار، يعني بعض الائمة واحد اسمه الهروي كان يقول حدثنا هشام بن عمار، فجاء الحافظ ابن حبان، طبعا هشام بن عمار ده امام كبير، امام كبير ولا يدرك هذا، لان ابن حبان ماشي 354. فلما تخيل بقى 354 وبيقول انا الثاني يقول له حدثني هشام بن عمار، فبيقول له متى دخلت الشام؟ كلمت الشام امتى؟ ان هشام بن عمار ده شامي دمشقي. فقال انا رحت سنة 50 و200، يعني سنة 250. خلاص؟ فابن حبان بيقول له ان هشام بن عمار، هشام بن عمار مات سنة 245. يبقى انت ازاي سمعت انه سنة 250؟ زي ما اجي اقول لواحد مثلا ايه؟ يقول لي إيه؟ انا كنت قاعد مع ابن انا سمعت ابن عثيمين بيقول كذا. فانا اجي اساله اقول له انت سمعته منين؟ يقول لي سمعته مباشر، مش تسجيل ولا اسطوانه ولا اي حاجه. فانا قلت طب انت سمعته منين؟ انا كنت في عمره. قال لي انت عمره انت؟ تقول لي انا رحت مثلا عمره سنه 1426 او 25. قلت طب الشيخ ابن عثيمين مات سنه 1420، ازاي انت سمعته منه بعد خمس سنين؟ ماشي؟ او يجيب تاشيره كده معاه ان هو دخل السعوديه ان هو سنه 1421 او 22، خلينا 22. اقول له ازاي انت سمعت منه وهو مات 1420؟ خلاص؟ فده بيبين ان هذا كذاب. فده يسمى بمنزله الاقرار. هو لسه هو ما اعترفش ولكن كانه يقر لانه سكت خلاص، ما عندوش ايه وسيله يرد بيها. او لو لم يقولون او كن قرينا في الراوي، الراوي نفسه في قرينة معينة. يعني ايه مثلا راوي رافضي شيعي من الخوارج، راح من الخوارج وبيروي رواية ان لو واحد عمل طاعات قد كده وعمل ذنب قد كده يخش جهنم خالدا مخلدا فيها، ليس له طلبة ومش عارف ايه وكم يقول. فده الراوي على طول انت اول ما تشوف واحد من الخوارج، واحد من المرجئة، واحد من القدرية، انت تمسك حط ايدك على قلبك. ليه؟ لان هذا قد يروي ما يروج بدعته. يبقى دي قرينه في الراوي تخليك تقول ان ده، ما بقولش ان هو ده بيروي حديث ضعيف الموضوع، لكن دي قرينه، اقول قرينه. خلاص؟ طب وعندي ايضا قرينه في المروي، يعني في كلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجي واحد الان يقول لك مثلا، هو في حديث عن النبي يقول من اكل مثلا الباذنجان دخل الجنة. انت ممكن ترد عليه الان تقول هذا حديث موضوع من غير ما ترجع لأهل العلم ولا ترجع للكتب. ليه؟ لان الرواية او اللفظة انت مستفحشها تقول ده يقولها النبي. ولكن خد بالك احذر ان اي كلمة، مش كل كلمة انت تكون صعبة عندك انت تقول لا ده حديث ضعيف او حديث موضوع انا اول مرة اسمع عنه. لا، مش معنى انت اول اسمع عنه ده حديث ضعيف. ليه اوعى تقول كده؟ مشايخ كبار، مشايخ كبار يعني مشهورين ومعروفين، وكان في مجلس واذا قيل له مثلا ايه كذا يجيب. فجيت مره بيسال عن حديث قال هذا حديث اظنه ضعيف لان يعني اول مره اسمع عنه. الاخ قال له يا شيخ انا مش بسالك عن ضعف الحديث ولا بتاع، بقول لك معنى كلمه كذا. الحديث موجود في المسلم، في صحيح المسلم موجود اهو، انا بعمل عن معنى كلمه كذا. فطبعا هنا كان مطب مش كويس بالنسبه لايه؟ للطلبه. هو استبعد الروايه لان اللفظ صعب عليه او غريب عليه. ولكن نحن نقول ان المروي هذه الرواية المتن يعني ممكن يكون مخالف للقرآن. يعني ايه القرآن؟ القرآن جاء للتوحيد، كل القرآن جاء للتوحيد. لما يجي لك حديث مثلا، بعض الناس روى حديث لو احسن احدكم ظنه بحجر لنفعه، يعني يجيب حجر كده اقول للحجر ده انا احسن الظن ده ينفعني، فينفع ما ينفعش. فهو الحديث موضوع، لماذا؟ لانه يخالف صريح القرآن، مش كده؟ طيب، او يخالف صريح السنة. يعني ايه صريح السنة؟ السنة مثلا عندي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يجي لي حديث واحد بيقول لي حديث، يقول لي ايه؟ يقول لو اذا حدثتم عني بحديث، اذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوه او خذوا به، حدثت به او لم احدث به. يعني ايه ده الكلام ده؟ يعني انت النهاردة عندك اختراع معين، اختراع الكهرباء جاية من حاجة معينة، تحط في شبكة كهرباء تنور اللمبة او تدوس على زرار تنور اللمبة. فانا ممكن اقول لك ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضغط على الزر فقد اضاء النور او اضاء اللمبة. ده معنى الحديث كده. فمعنى الكلام ده يقول لك ايه؟ اعمل دي، خده دي سواء انا قلت او مقلتلوش. طب ازاي؟ طب ما ده بيخالف كلام النبي وصلنا في الحديث الصحيح بقى، من كذب علي متعمدا، ده هو بيقول ده متعمد ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وانا عندي وعيد لمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده يخالف صريح الايه؟ السنه. او يكون رقيق اللفظ بالكاف وليس بالقاف، مش رقيق اللفظ الرؤية، لا رقيق. طيب زي ايه مثلا؟ يعني بعض الاحاديث الضعيفه الموضوعه اللي هي مثلا ايه؟ لو كان الارز رجلا لكان رجلا حليما، ما اكله جائع الا شبع. ماشي؟ طبعا العلماء يقولون هذا حديث رقيق اللفظ، وهو حديث اصلا موضوع ليس له اسناد، ولكن حتى في لو ليه اسناد يبقى رقيق اللفظ وغير منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، او غير صحيح بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عندي اربعه امور يعرف بها الحديث الموضوع: اقرار الواضع او ما يتنزل من ذكر الاقرار، او قرينه في الراوي او قرينه في المروي، كان يكون الحديث مخالف للقران او مخالف للسنه او مخالف او رقيق اللفظ، او ايضا مخالف للاجماع، مخالف للاجماع. ماشي؟ يعني مثلا كحديث انس بن مالك يرويه بعض الوضاعين، يقول لك روى قال، طب انس قال ايه؟ قال دخلت الحمام فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعليه المئزر. الحمام اي حمام البخار اللي هو اللي بيسموه الساونا والبخار وكده، مش حمام اللي هو قضاء للحاجه، لا اللي هو الاغتسال يعني. طيب قالوا هذا منقوض بالتاريخ والحس والاجماع. ليه؟ لان الحمامات لم تكن معروفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ولا في مكه. في بلاد الحجاز مش معروفه ليه الحمامات دي، كانت معروفه في بلاد الشام، ولم تدخل المدينه وغيرها الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فده يخالف الايه؟ الاجماع والحس. طيب لماذا يضع الراوي الرواية؟ ليه دواعي انه يعني يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو بعضهم اراد ان يتقرب الى الله كنوح بن ابي مريم كده، يقول لك انا لقيت الناس بتجري ورا يحيى بن معين واحمد بن حنبل وفلان وعلان من هؤلاء الرواه، انا حطيت احاديث ترغب الناس في قراءه القران افضل من الاحاديث. وهذا طبعا باطل، مش كده؟ يعني العمل الفاسد لا تصلح النية أبدا. نيتك طيبة لا يصلح العمل الفاسد، لا يمكن. واحد عايز يبني مسجد نيته صالحة يروح يسرق، عمل فاسد أبدا. ولكن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. العكس لا، انت عملك صالح ولكن نيتك لغير الله ده تفسد على طول. ده بالنسبة للأمر الأول بالنسبة للإيه؟ لدواعي الوضع. والأمر الثاني قد ينتصر لمذهبه، قد ينتصر لمذهبه، كمن روى حديثا يقول فيه يعني ايه عامل لك اللفظ سئل احد الرواة عن الامام الشافعي فقال الشافعي انا عندي فيه حديث. قال وما حديثك؟ قال حدثنا فلان عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في امتي رجل يقال له محمد ابن ادريس أشد على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج هذه الأمة. يعني أصل هو حنفي مذهب فروح الإسناد كده حط حديث من عنده يقال يكون في أمتي رجل يسمى بمحمد يقال له محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس في الشر يعني، ورجل يقال له أبو حنيفة هو سراج الأمة. سبحان الله العظيم، يعني التعصب جعله يضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم ويذرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل انتصاره لماذا أبي حنيفة سينفعه؟ هل أبو حنيفة سينفعه؟ هل أبو حنيفة سينفعه في التخلص من هذه الكذب، من هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الوعيد الذي توعده رسول الله صلى الله عليه وسلم به بأن قال جعله ينتظر مقعده من النار؟ الأمر الثالث أن يتسلف إلى الحكام، يعني يتقرب إلى الحكام، عايز يقرب الحكام لأي حاجة، أي حاجة يحط له حديث قال رسول الله قال رسول الله. طبعا في هذا الزمان الذي نعيش فيه ليس من الضروري أن يقول قال رسول الله، ولكن يأخذ كلام النبي ويؤول كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، يعني يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير ملتوٍ يرضي به السيادة من الوزراء والرؤساء والحكام وغيرهم. كل طبعا كل زمن به له من يلوي الأدلة ويلوي ويدخل في هذا المضمار. أيضا بعضهم يريد الطعن في الإسلام، يعني بعض الناس يروي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبي خاتم الأنبياء ماشي ولا نبي بعدي. الحتة دي صحيحة لا نبي بعدي ماشي، هو بقى راح مزود زيادة قال لك إلا أن يشاء الله. ليه حط الكلمة دي؟ قال رسول الله لا نبي بعدي ماشي إلا أن يشاء الله. ليه بقى؟ عشان يحط نفسه إن هو نبي، مش كده؟ والعجيب إني قرأته في من فترة كبيرة أكثر من 12 سنوات تقريبا أو 15 سنة أن امرأة من الإسكندرية ادعت النبوة، ادعت النبوة واتبعها كثير من الناس ده للأسف، يعني منهم 35 دكتور وأستاذ في الجامعة. تخيل 35 دكتور وأستاذ في الجامعة اتبعوا هذه المرأة. ما علينا العجب، فهذا الأمر هو الوضع حديث موضوع أي حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الكتب من تكلمت عن هذا وأوسعها كتاب موضوعات للإمام ابن الجوزي، وإن توسع ووضع حديث ليس بالموضوع ولكن فيها ضعف يسير إلا أنها يعني وضعها في الموضوع ورد عليه بعض أهل العلم في أكثر من كتاب يقول هذا ليس من حقي الوضع الايه الحديث هذا حديث كذا. وايضا هناك تنزيه الشريعه للامام الكناني ومنها الفوائد المجموعه للامام الشوكاني عليه رحمه الله تبارك وتعالى والامام السيوطي ايضا له كتاب المآرئ المصنوعه في الاحاديث الموضوعه. يبقى الفوائد المجموعه للشوكاني واللآرئ المصنوعه الإمام السيوطي والموضوعات للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بقي معنا بعض الأنواع ومنها المتروك وهو رواية راوي الحديث يكون متهم بالكذب وليس بكذاب، ليس بكذاب ولكن متهم بالكذب، يعني يكذب كلام الناس، تسأل عن حاجة يكذب فيها، أنت جاي منين؟ يكون جاي مثلا من السفر يرجع في بيتي وهذا. نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم لابن عراق الكناني، ابن عراق الكناني. الحديث المطروح له أسماء كثيرة، منها المطروح، منها الحديث المطروح، ماشي، والمطروك، الحديث المطروح أو المطروك بمعنى واحد، وهو الذي طرحه أهل العلم أو طرحته أهل العلم، ويكون في إسناد راوي متهم بالكذب، متهم بالكذب يعني بكلام الناس. أما الحديث المنكر فهو رواية الضعيف لمن هو مقبول، أو رواية المنكر رواية الضعيف لمن هو ثقة أو هو مقبول. طبعا كان على الخلاف بين العلماء في المنكر والشاذ، هل هما بمعنى واحد أو مختلفين، ومن أراد فليرجع إلى درس الشاذ والمنكر. والشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، رواة الثقة لمن هو أوثق منه. طبعا الحديث المنكر، المنكر عكس الحديث المعروف، والحديث الشاذ عكس الحديث المحفوظ. يعني لو أنا عندي حديثين ضد بعض، أو نعم حديثين ضد بعض، واحد بيقول يمين والثاني بيقول شمال، فالعلماء قالوا اللي بيقول يمين ده هو الحديث الإيه؟ الصحيح، اللي بيقول شمال هو الحديث الشاذ. طيب اللي بيقول شمال حديث شاذ، طب اللي بيقول يمين يبقى حديثه إيه؟ محفوظ. عشان كده العلماء يقول إيه؟ هذه رواية محفوظة والرواية الأخرى شاذة. طب المنكر عكسه معروف. بقي معنا بعض الأنواع، ومنها الحديث المعلل أو الحديث المعلول كما يسميه بعضهم، الحديث المعلل أو المعلول، وهو ما طلع فيه على علة مع أن الظاهر السلامة. العلة هو سبب غامض خفي يقطع في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، وهذه العلة قد تكون في الإسناد أو قد تكون في النقل، ولابد أن يكون العلة تقدح حتى نتهم أو نضع علامة على الحديث وأنه حديث ضعيف، أو نرد الحديث، لأن العلة لابد أن تكون علة قاضحة، إنما ممكن تكون علة غير قاضحة. يعني لو في مثلا حدثنا سفيان عن كذا عن كذا، فجاء بعضهم قال سفيان ابن، حدثنا سفيان ابن عيينة، والثاني قال بل هو سفيان الثوري. طب ادال سفيان بسفيان، هل تفرق حاجة؟ ادال ثقة بثقة، فايه؟ مفيش فرق، مفيش فرق. طبعا عندنا علل ابن مدين وعلل ابن ابي حاتم وعلل الترمذي، ماشي. افضل او بلاش افضل، اشمل واجمع كتاب في العلل هو كتاب العلل الواردة في الاحاديث النبوية للامام الدارقطني، الامام الدارقطني كتبه سنة 385، من افضل الكتب واشمل الكتب. طيب نأتي إلى نوع آخر من أنواع الحديث المردود، وهو المدرج، يعني لفظة مدرجة. المدرج هو الزيادة في الإسناد، واحد بيروي القصة أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد كلمة، هذه الزيادة تسمى عند العلماء بالمدرجة. الزيادة دي هو ليه بيزيد؟ هو عاوز يفسر كلمة، عاوز يوضح لك كلمة أو يجيب لك حكم شرعي. خلاص؟ فراح حضرتك كلمة هو في الأول ميزها، جه بعد كده الراوي عنه واحد منهم ميزها الثاني ما ميزهاش، ولذلك وصل الأمر إلى إيه؟ وقوع الزيادة داخل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من غير فصل. طيب احنا نعرف ازاي بقى مدرج من غير مدرج؟ نعرفه بجمع الطرق. لما تجمع الطرق يبان لك بقى ايه الروايات دي جرى هنا لا ده جرى. الكلام ده مش متصل مع بعضين. يعني اجي اقول لك مثلا ايه انما الاعمال بالنيات ومن حسن الاسلام مرضى القول ما لا يعنيه. تقول لا يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام جمله واحده، هذا في حديث ولا في حديث؟ طب ما الاثنين عندي مثلا صحيح حتى على خلاف بين العلماء في الحديث من حسن الاسلام مرضى القول ما لا يعنيه. خلينا نجيب حديثين صحاح، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. تقول لا يا شيخ ده حديث ده حديث لهم ده حديث لوحده. طب الحديث صحيحين وفي البخاري. تقول لا ولكن ده لوحده لوحده. خلاص؟ فانت بقى مع جمع الطرق بيظهر لك ده لوحده وده لوحده. حتى كلام الصحابي او التابعي اللي هو ادرجه وزوده في الروايه بتظهر. خلاص؟ طيب زي ايه مثلا؟ عندي حديث مثلا اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. دورنا عليها ده حديث على بعضيها اهو. دورنا عليها لقينا روايه جت مفصله بقى بتقول ايه؟ قال ابو هريره ايها الناس اسبغوا الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. يبقى كده ده وضح لي ان كلمه اسبغوا الوضوء دي من كلام ابي هريره. طيب واحد يقول لي هل كلمة أسبغ الوضوء غير واردة عن النبي؟ واردة ولكن في حديث آخر مش في نفس الحديث ده. أنا عندي الحديث ده بالإسناد دوت ملوش إلا كلمة ويل للأعقاب من النار. الراوي غلط وحط كلمة أسبغ الوضوء دي خطأ مني. خلاص؟ طيب يجي أو راوي نفسه يجي يقول لك أنا الكلمة دي اللي زودتها. زي مين مثلا كده يعني؟ في صحيح مسلم الإمام ابن الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود عن سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله كلمه وقلت انا الاخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، وقلت انا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يبقى ابن مسعود هو اللي بيعترف النبي قال كلمه وانا قلت كلمه زياده. ماشي كده؟ فلما يجي الرواه يجي احد الرواه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. بقول لا النبي قال دي والثاني قالها مين؟ ابن مسعود. طب ما هي صحيحه عن النبي ولكن لم يقلها النبي جمله واحده. الامر الثالث ان ينص على ذلك اهل العلم. العلماء يقول هذا مدرج. يبقى ده يعني تسكين للائمه لانهم بهذا الامر ان هذا فيه ادراج. الامر الرابع والاخير انه استحاله ان يقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان عندي احاديث الادراج فيها ظاهر. لما يجي مثلا ابو هريره يحكي في الحديث اللي قدامنا عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا اي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبري بأمي لتمنيت أن أموت مملوكا. طب نيجي واحدة النبي صلى الله عليه وسلم أمه لم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانتش عايشة. فازاي هي برها؟ دي نمرة واحدة. نمرة اثنين النبي حر ولا يتمنى أن يكون أسيرا أو أن يكون عبدا. هو عبد لله إنما عبد عند غيره لا. خلاص؟ أن لا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مملوكا. وأيضا ليست أمه كانت يعني حية اللي برها. خلاص؟ فالعلماء يقول هذا استحالة أن يقوله النبي. فبالبحث وجدوا ان هذا الكلام من كلام ابي هريره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك اجران فوالذي نفسي بيده. ده كلام ابي هريره. فوالذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر امي. فالرواه ممكن يشيل الفصل ديت الفصل الاول ويخلي الكلام المتصل بعضه ببعض. حبيبي الكلام يعني يوصل الكلام بعض الرواة. طبعا الإدراج لا يجوز، وبيدرج ليه؟ إما يبين حاجة تفسير غريب، مثلا قول عائشة رضي الله عنها في قصة الوحي في الحديث، وكان يتحنث أي يتعبد. التعبد دي هي مش من عائشة، ده من الزهري، أراد أن يوضح كلمة يتحنث التي قالتها عائشة رضي الله عنها. طيب، أو توضيح حكم شرعي أو مسألة معينة، ولكن لابد أن تفصل بين كلام النبي وبين كلامك أنت، حتى وأنت على المنبر أو في مسجد لابد أن تفصل بين كلامك وبين كلام النبي، لأن من الناس من لا يفرق بين كلام النبي وبين كلام الشارح أو الواعظ، فيجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كلامك كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندي الحديث المقلوب اللي هو ايه؟ يقلب المتن والاسناد، يشيل اسم، يقلب الاسم ذاته، محمد ابن ابراهيم خليل ابراهيم ابن محمد، او محمد ابن ابراهيم عن احمد ابن عبد الله يخليه احمد ابن عبد الله عن محمد ابن ابراهيم وهكذا. اذا يقلب الاسم الواحد او يقلب الاسناد راوي عن ايه؟ عن راوي، او يقلب بقى الاسناد مع المتن، يجيب الاسناد من اوله الى اخره يحطه في متن ثاني، فبيقول يجيب المتن ده يحطه مع الاسناد ده، هذا يسمى ايضا بالايه؟ بالقلب، بالمقلوب، مش الايه؟ المقلوب. وطبعا ده بالنسبه للاسناد، وبالنسبه للمتن مثلا يعين كلمه متن كلمه، يعني مثلا عارفين قصه حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظله، ماشي؟ نسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم. منهم رجل تصدق بصدقه بيمينه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. ففي بعض الرواة قال حتى فتصدق بصدقه بشماله حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله. طب النفق باليمين ولا الشمال؟ باليمين. طب هذا خطا. طب خطا ده جاي من الراوي عمل عليه قلب للروايه، بدل ما يقول يمين قال شمال وهكذا. زمان كان القلب هذا كان للاختبار، يعني لما عمل مع الإمام البخاري، وإن كانت القصة فيها ضعف، يعني ضعف هذه القصة بعض العلماء، قصة البخاري مع أهل بغداد، لما راح أهل بغداد فأرادوا أن يختبروا حفظه، قال تعالى بقى تمشيت طلع البخاري راح جايبين 10 أشخاص وجابوا كل واحد منهم حطوا 10 أحاديث متلخبطة مقلوبة، الإسناد اللي بعدها حطوه مع المتن بتاعها والمتن اللي بعدها مع الإسناد دول وهكذا. فإيه اللي حصل؟ يوم الأولاني يسأل يا إمام ماذا تقول في حديث يرويه فلان عن فلان عن فلان، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر إنما الأعمال بالنيات، تقول له لا أعرفه. لا، تعرفه إزاي؟ ده معروف. إنما الأعمال بالنيات ده ما تعرفوش. الإسناد متصل بقى ومالك عن نافع عن ابن عمر أهو. يقوم للتاني يقول له مثلا ماذا تقول في حديث يروي يحيى بن زهير الأنصاري مثلا عن محمد بن ابراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على 5، يقول لا اعرفه. الله، ايه اللي حصل؟ لا تعرفه. فقام بقى العشر الاولانيين، الشخص الاولاني 10 احاديث والثاني والثالث، فقام بقى البخاري قال اما الاول جايب الاولاني، قال له الحديث في الاول اسناده في رقم 3 والثاني رقم كذا، ورجع كل اسناد للمتن بتاعه. العجيب ان هو مش حفظ، مش ان هو حفظ صحيح، ان هو حفظ ال 100 حديث في وقت واحد، حفظ الخطا. يعني هو الحلو ان يحفظ الايه؟ الصحيح، انما يحفظ الغلط بعد كده يحفظهم باشكالهم بترتيبهم بعد كده يرجعهم للصواب. ده كان ايه؟ ده كان عجز في الحفظ ايه؟ في هذا الامر يعني. وان كان بعض اهل العلم يضعف الايه؟ القصه يعني. وعلى كل سواء صحيحه او ضعيفه كان الاول بيختبروا العلماء بهذا الايه؟ الاغراض، والقلب يختبر الحديث بايه؟ من اجل الاختبار. وبعضهم من اجل الاغراض ده. يعني عايز ايه؟ انت النهارده بتدرس مثلا مصطلح حديث، بتدرس مثلا اي حاجه اصول فقه. فتيجي ايه اجي الاول اقول لك ايه تفاجئ اللي بيدرس اصول فقه ده فاهم حاجه؟ لا ده كلهم ده في منهم كمان بيقول ان الكتاب والسنه والاجماع والقياس ده كانوا الكلام ده غلط. بيبدا يشككك في حاجه معينه ويجي يجيب لك حاجات معينه فيها خلاف ولا خلاف ضعيف ولا شاذ ويبدا يذكره ليك على اساس ان هو امر مسلم دي عشان يغلب عليك وتقول ده انا هتاخر عنه الايه؟ العلم يعني. خلاص؟ طبعا دي كان ده في الروايات زمان بقى. يقول لك ايه؟ كان كل الناس يقول لك احمد بن حنبل احمد مالك، يروح رايحين عنده. طيب لو انت رحت لواحد بيقول احمد بن حنبل احمد مالك، والثاني يقول احمد بن حنبل احمد مالك، خلاص مش هروح للثالث. بيقول نفس الكلام. انما لو مثلا واحد بيقول لك ايه؟ حدثني ابو اسماعيل ابراهيم بن عبد الله. مين ابو اسماعيل دون؟ يجي وراء في الاخر يطلع ان هو واحد مشهور برضه. بس ده طبعا ايه؟ عمليه الاغراب فقط يعني. طبعا الاغراب ده كان بيعملوه ايه؟ الائمه اللي هم عايزين يكثروا من الشيوخ. يقول لك مثلا حدثني البخاري وحدثني ابو عبد الله وحدثني محمد ابن اسماعيل حدثني ابن بردزده وهكذا، وهم كلهم واحد. فالاغراب وكثره الايه؟ يعني اظهار انه عنده شيوخ كثيره. طبعا موضوع الاغراب ده طبعا ايه؟ لا يجوز يعني، لا ينبغي ان انت تغرب على ناس انت فيها تفليس او تكذب عليهم. اما الامتحان فالامتحان ان كنت طبعا كان ده ما ينفعش دلوقتي لان خلاص بقى كان ده كان ايام الروايه. ان كان سيظهر الخطا في مجلسه خلاص ده جائز. انما لو ما اظهرش الخطا يبقى لا يجوز، لانك انت هتخلي الناس تخرج وانت مش عارف الحقيقه فين. الناس تخرج حفظت الاحاديث الضعيفه اللي حضرتك قلتها للايه؟ للامتحان او للاختبار. طيب انا عندي حاجه اسمها بقى المضطرب. الحديث الايه؟ المضطرب، وهو ما كان اختلف العلماء فيه او ما كان الاحاديث فيه على اسانيد مختلفه. الاسانيد مختلفه وتعرضها في الظاهر كما ذكرنا في مختلف الحديث، ولكن الاثنين بقى ايه؟ متساويين في القوه. يبقى الحديث الواحد المتن الواحد ليه اسنادين، ماشي، اقصد ان ليه اكثر من اسناد، والمتن مره يجي يمين ومره يجي شمال. يعني مثلا نيجي يقول لك مثلا ايه؟ ان في المال حق سوى الزكاه. ليس في ان في المال لحقا سوى الزكاه. ماشي؟ ليس في المال حق سوى الزكاه، ليس في المال حق سوى الزكاه. وإن في المال حق، يبقى لو ده يثبت والتاني ما بيثبتش. إن في المال حق سوى الزكاة، يعني في حق أهو غير الزكاة. يتقال ليس في المال حق سوى الزكاة. طب الإسناد مرة يرويه فلان دوت، هو طبعا الحديث عند الترمذي، مرة يرويه هو الراوي يرويه مرة إن في المال حق، ومرة يرويه ليس في المال حق. مرة يرويه عن النبي، مرة يرويه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يرويه مرفوع، مرة يرويه غير إيه؟ موقوف. فده حصل فيه اضطراب، فده اسمه حديث ايه؟ مضطرب. فاما ان اجمع بين الروايات ديت، او ان انا اعمل عمليه ايه بقى؟ ها ترجيح اللي احنا ذكرناها قبل ذلك. ماشي؟ طيب عندي المزيد في متصل الاسانيد، يعني ايه مزيد في متصل الاسانيد؟ نفس الكلمه كلمه. مزيد يعني زياده، متصل اسناد يعني اسناد متصل. يعني لما يقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر ده اسناد متصل. طب لما يقول لك مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر ده اسناد ايه؟ ايضا متصل، بس زودت انا سالم. طب لو عند سالم يبقى الاسناد متصل ايضا، فده يسموه مزيد في متصل الاسانيد. مزيد في متصل الاسانيد، طبعا فيها خلاف، لان احنا كنا عنه قبل كده. الخلاف ده يرجع هل الاصل، لو نظرنا الى ان الاصل هو الاتصال يبقى ده اسمه مزيد في متصل الاسانيد، يبقى ده الراوي ده زياده في الاسناد المتصل. ولو كان الاصل وجود الزياده دوت يبقى الحديث ده فيه انقطاع، مش كده؟ تقبل او لا تقبل، تقبل الزياده او لا تقبل، دي اللي بيعتبرها اهل العلم زياده ثقه. زياده ثقه سواء في الاسناد او فين؟ أو في المتن، طبعًا بيملي عليها في البحر. عندي الحديث المصحف. الحديث الإيه؟ مصحف. ده ايضا في خلل طعن في الراوي. ليه؟ لانه صحف ايه اسانيد، صحف متون، يسمع كلمه ويعمل لها ايه تغيير، يغير الكلمه، يغير الكلمه طبعا عن غير قصد، عن غير ايه، عن غير قصد. يعني مثلا يجي ايه عن جعفر مثلا ممكن يخليها ايه، او يخليها مثلا سعيد يخليها شعبه لو التصحيف ايه كتابي بيقراها، يعني لو التصحيف ايه تصحيف كتابي كلمه جعفر قريبه من كلمه شعبه، او قصدي سعيد قريبه من كلمه ايه شعبه. وفي طبعا تصحيف الايه السماع، يعني مثلا زي عاصم الاحور واحد يسمع الاحدب ماشي. وفي تصحيف ايضا احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، احتجر يعني اتخذ حجرة في المسجد من الحصير. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف احتجر، عمل حجرة لنفسه داخل المسجد، فرواه بعضهم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده ايضا ايه تصحيف. طبعا في حاجات كتير جدا في التصحيف ده، والحاجات ايه مضحكة، يعني حاجات ايه مضحكة. فالتصحيف اما يكون في الاسناد او في الايه في المتن، يعني احتجر واحتجر وعاصم الاحول خلاه واصل الاحدب. خلاص. طبعا في حاجه اسمها تصحيف المعنى، الحديث صحيح واللفظ صحيح ولكن هو فيه المعنى غلط، زي الامام ابي موسى محمد بن المثنى العنزي يقول نحن قوم لنا شرف، احنا لنا شرف. ليه عم؟ قال صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعتمد على حديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزه، ماشي كده؟ هو طبعا العنزه دي هي الحربه، حربه حطها النبي صلى الله عليه وسلم وضعها وصلى ايه؟ بدل ما واحد يمر من قدامه اعتبرها ايه؟ هذه السفره يعني. وهو بيفكر العنزه اي الايه؟ القبيله بتاعته. ماشي كده؟ طبعا التصحيف والتحريف بمعنى واحد، التصحيف والتحريف بمعنى واحد، وان كان بعضهم يغير بينهم الا ان كثير من اهل العلم على انه بمعنى واحد. طيب الامر تقريبا الاخير او قبل الاخير هو الحديث المجهول الذي او الحديث الذي في اسناده راوي مجهول. فهو راوي مجهول انا كيف احكم عليه؟ احنا قلنا اتصال سند وعدالة الرواية وضبط الرواية وعدم العلة وعدم الشذوذ. طيب اتصال السند ماشي مفيش مشكلة. طب هو في مشكلة بس هنجيبها دلوقتي بعدين، يعني هي ايه بقى؟ عدالة الرواية. طب انا ما اعرفش حاجة عنه، ما اعرفش حاجة عنه عشان اضبط هذا الراوي، اقول ان الراوي دون عدل او غير عدل. طب وما اعرفش ضبطه، فالمجهول ده يا اخوانا بروايته ترد. ليه؟ لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح ألا وهو عدالة الراوي أو ضبط الراوي. فهو فقد شرط دوت فيترد إيه؟ ترد روايته. طبعا احنا عندنا بقى أنواع الإيه؟ المجهول، مجهول العين، مجهول الحال، والمبهم، ماشي كده؟ كل ده ترد إيه؟ ترد روايته، مجهول العين، مجهول الحال، والمبهم، إلا أن يصرح باسم المبهم في موضع ثاني. مثلا إيه؟ حدثني رجل عن مالك، فيجي واحد يجيب نفس الحديث نفس الاسناد حدثني يحيى بن يحيى عن مالك، خلاص يبقى كده ايه؟ جاب لي هذا الرجل المجهول. خلاص؟ طيب الحديث بقى البدعه المبتدع او الحديث الذي فيه بدعه او فيه راوي مبتدع، احنا اتكلمنا عنها زمان، قلنا البدعه هناك بدعة مكفرة أو هناك بدعة مفسقة. البدعة المكفرة أي يبتدع بدعة مكفرة. تذكرون أول حديث في صحيح الإمام مسلم أنه قال عن يحيى بن يعمر أنه قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. معبد الجهني، معبد الجهني هذا هو الذي أول من قال تكلم في القدر، أي نفى القدر، نفى القدر. يعني نفى القدر يعني يزعم أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه. وأبشركم أن هذا المذهب كما حكى الإمام الإمام القاضي عياض وغيره أن هذا المذهب اندثر واندفن، دفن هذا المذهب واندثر ولا يعرف عنه شيء. مش كده؟ هناك هذا المذهب اللي هو إيه؟ أنه أن يقول رجل أو أحد الناس أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد إيه؟ وقوله. طيب الشاهد أن هذه بدعة في دين الله عليه، وبدعة إيه؟ مكفرة، بدليل قول عمر عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأعلم أني منهم بريء وأنهم منهم براء، والذي يحلف به عبد الله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب لن يتقبل منهم حتى يؤمن بالقدر، حدثني أبي، إلى آخر الحديث. إذن هذه بدعة مكفرة. طب روايته إيه بقى؟ روايته ترد، بدعة مكفرة روايته إيه؟ ترد. يعني حتى فيها الإمام النووي الاتفاق، حتى فيها الإمام النووي الاتفاق. أما البدعة المفسقة فبعض أهل العلم قال تقبل روايته بشرطين: أن لا يكون داعيا إلى بدعته، وأن لا هو ما يكونش بقى مرشد، مش عضو مرشد بقى يمين وشمال وعمال يحكي هنا ويقول إيه كذا وكذا، والعلمانية قصدي الخلاف اللي احنا فيه في البدعة المفسقة وبتاعه، لا، أن لا يدعو إلى بدعته، أن لا يرجو إلى بدعته، وأن لا يكون بقى الرواية اللي هو بيرويها تكون فيها إيه؟ البدعة بتاعته. ولكن لما نيجي للأمر العملي، ده أمر نظري، العلماء بيقولوا كده، ماشي كده؟ جمهور العلماء حتى الإمام ابن حبان ادعى الاتفاق على هذا، أن العلماء لم يقبلوا حديث المبتدع بدعة مفسقة إلا بشهادين الشرطين: ألا يروي ما يروج، أو ألا يروي ما يروج بدعته، وألا يكون داعيا إلى بدعته، ما يكونش هو إيه؟ داعي إلى بدعته. فردوا على هذا المذهب بأمر غريب، يعني برواية عند الإمام البخاري، رواية عند الإمام البخاري، ماشي كده، فيها راوي مبتدع، وكذلك عند الإمام مسلم. طيب قالوا طيب اللي في عند البخاري غير ايه؟ غير يعني رواية عند البخاري ليست فيها ما يروج بدعته، هو نعم هو مبتدع من الخوارج، مش كده؟ هو من الخوارج. طيب اللي عند مسلم بقى؟ اللي عند مسلم، اللي عند مسلم ايه؟ مسلم اللي هي الاشكال، اللي هو روى حديث عن عدي بن ثابت عن علي رضي الله عنه مرفوعا، قال لا مرفوعا لا يحب علي إلا مؤمن، ولا يبغض علي إلا منافق. يبقى الحديث ده أولا، أولا هخليكم مفاجأة، علي مش علي، علي بن ثابت شيعي، خلاص كده. والرواية فيها ترويج لبدعته، يبقى راوي مبتدع بدعة ايه؟ شيعي، بدعة مفسقة، وأيضا يروي رواية فيها ها فيها تشيع، أو فيها ما يروج لبدعة التشيع، خلاص. ولكن أهل العلم لهم ردود على هذا، ردود على هذا، يعني لهم قرائن غير هذا الأمر، يعني مش مكمل. إحنا زمان ذكرنا من كم سنة كده، ذكرنا أن علم المصطلح ليس قوالب جامدة، بل هي مرنة، مش كده؟ في أمور معينة تتدخل لقبول شيء ورد شيء. فراوي مبتدع بدعة مفسقة وروايته في بدعته، وتقبل روايته ويرويها الإمام مسلم، بل ويرويها الإمام الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم، خلاص؟ ازاي بقى؟ ده لو انا اقوله هناك قرائن معينه، فانت لازم تعرف ان المصطلح ليس قالب جامد، ولكن في قرائن تقبل هذا وتقبل هذا. طيب ده بالنسبه للمصطلح. احنا ابتدينا لغايه هنا في المصطلح، اخذنا الى هذا الحد. ده بالنسبه للمصطلح، بعد كده اتكلمنا عن التخريج، وقلنا ان التخريج طبعا أذكر مرة ثانية، من كان عنده سؤال فليكتبه في ورقة، فعندما ينتهي يكتبه على التكست وأنا سأجيب عليه بإذن الله تبارك وتعالى. الذي يريد أن ينصرف فلينصرف، ليس عليه حرج، وهذا يعني ليس بإلزام. التخريج إحنا اتكلمنا عن، طب عشان كان مع التعريف وكان ده كله، كان الأمر ده مفروغ منه. التخريج إما يكون من المصادر الفرعية أو المصادر الرئيسية. المصادر الفرعية اللي هي مثلا تفسير ابن كثير، مثلا رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، اللي هو يذكر لك الحديث ويحيل على غيره. أما المصادر الرئيسية هو الذي يرويها بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي البخاري، زي مسلم، زي أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، ماشي، ابن حبان، ابن خزيمة، الطيالسي، أحمد، موطأ مالك، الدارمي، الحاكم، وكل دي البزار، الدرقطني، سنة الدرقطني وغيره. كل الكلام دوت، كل هذا الكلام بإسناد الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مصدر رئيسي. طيب أحيانا الإمام، إحنا قلنا ابن كثير ينقل عن غيره، يقول مثلا قال فلان، قال ابن جرير الطبري حدثنا كذا عن كذا عن كذا عن كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثلا ابن أبي حاتم في تفسيره قال كذا كذا كذا، هذا يسمى أيضا تخريج عن طريق المصادر الفرعية ليس أصلي. ليه؟ ليس في إسناده هو، هو جاب إسناد الراوي، إسناد الراوي قال ابن كثير قال الطبري كذا، إنما هو ما جابش إسناده هو في اتصاله، مفيش. إنما أحيانا تلاقي عالم متأخر زي الحافظ ابن حجر في الكتاب مثلا تغليق التعليق، اللي هو خدم به كتاب الأحاديث المعلقة رقم البخاري، يجي أحيانا كده يروح جايب إسناد منه هو للنبي صلى الله عليه وسلم، فده اسمه بقى إيه؟ إسناد، أو هذا مصدر أصلي الحديث ده أو الإسناد ده، ليس كل الكتاب طبعا. فالمصادر الأصلية هي الكتب الإيه؟ السنة. أو خد بالك بقى، بعد الكتب الستة، ما يكون على شبيه الكتب الستة، أي بأسانيد الإيه؟ الأئمة، الموطأ كله، والمسانيد والسنن والصحاح وغيرها، ماشي، ما يروي بإسناد، فهو إيه؟ فهو مصدر أصلي. طيب إزاي أطلع الحديث؟ أنا عندي أكثر من طريقة، إن كان عندي اسم الصحابي وجزء من المتن، فأذهب إلى كتاب تحفة الأشراف، أجيب اسم الصحابي وأجيب روايته وأدور أدور فيها لغاية لما أجيب الكتاب، أجيب الحديث معايا خلاص. لما بيديني حديث بيديني جنبيها رموز، يقول لي خاء ميم دال، يعني البخاري مسلم وداود، سين تاء، يبقى النسائي والترمذي، وهكذا. الرموز اللي احنا اتكلمنا عنها بتفصيل، ولكن هذه إعادة سريعة فقط. أرجع لطاقة الأشراف بالنسبة لهذا، وعندي أيضا كتاب ده بقى الكتب اللي أنا أستخدمها في التحرير قبل أن أدخل بقى الشملة والجوجل ومش عارف إيه، لا أنا بفتح الكتب الأول وهي دي الأصل. عندي كتاب تحفة الأشراف، جامع الأصول، موسوعة الأطراف الحديث، عندي الثاني كتاب بتاع المستشرقين، المعجب المفهرس لألفاظ الحديث النووي، المعجب المفهرس لألفاظ الحديث النووي، وزودنا بعض الكتب منها كتاب جامع المسانيد لمشايخ معاصرين، يعني كتبوا عملوا هذا صنع هذا الكتاب وألفوا هذا الكتاب، جمعوه من المسانيد ورتبوه ترتيب جيد جدا ويحتاج إليه طالب العلم. تحفة الأشراف هذا الكتاب الأول، موسوعة أطراف الحديث، جامع الأصول. طيب أنا بقى عندي حاجة ثانية، عندي معنى المتن، ولا عندي إسناد ولا عندي أي حاجة، معنى من المتن. أنا قلت قبل كده إن إحنا عندنا في الكتب اللي هي مثلا بتيجي مثلا عن طريق المعنى في المبنى، تروح فين مثلا؟ تروح بقى للكتب التي تكلمت عن المبنى، اللي هي مثلا بيخرج لك احاديث مبنى معين. زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ عندك مثلا جملة غريبة، كلمة غريبة كده مش فاهمها، فانت تروح رايح على كتب الغريب، تروح الغريب الحديث للحربي، غريب الحديث للهروي، غريب الحديث لقاسم بن سلام، دول اهتموا باللفظة الغريبة داخل الايه؟ الاحاديث. طيب انا عندي مثلا الحديث ده مشهور على سيد الناس، اروح فين؟ اروح رايح كتاب مثلا المقاصد الحسنة، تمييز الطيب من الخبيث. هتقول لي طيب دي مصادر فرعية، ما هو ده بقى مصادر فرعية، هيجيب لك لفظ الحديث الكامل خلاص، ويجيب لك اسم الصحابي، فانت كده هتخفيض درجة فوق خلاص. طيب لو انا عندي مثلا حديث بيتكلم عن معنى الجهاد في سبيل الله، اروح رايح للجهاد ماشي لعبد الله بن مبارك، لاحمد بن حنبل، عمل كتاب الجهاد ماشي كده. مثلا حديث في الزهد، اروح للزهد لهناد، الزهد لوكيع، الزهد لاحمد بن حنبل. طيب مثلا عندي في الاداب، عندي كتاب الاداب للبخاري، الاداب للبيهقي، الاداب لابن ابي شيبه. طيب تفسير آية فيها تفسير، أو أقصد حديث فيه تفسير، أروح التفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن المنذر، وهكذا. يبقى أنت عندك تبص للمتن وتبص للإسناد. المتن الأول، المتن في كلمة غريبة، أروح لإيه؟ للكتب الغريب. طيب كلمة تتكلم عن الجهاد في سبيل الله، أروح لكتب الجهاد. طيب أروح في تفسير، أروح للتفسير، في الأدب، أروح للأدب. فيها نسخة، روح للايه؟ لنسخ ومنسوخ. طيب ما لقيتش حاجة من دول، يعني جملة حديث مثلا ما فيهاش كده. أقول لك مثلا إيه؟ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم، أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر فلانا بالتيمم. طيب أنا ما عنديش بقى هنا ولا لفظ ولا إسناد، أجيبه منين؟ ها؟ ممكن اروح لكتاب مثلا اسمه ايه؟ الطهور للامام ها ابي عبيد القاسم بن سلام. ده اسمه كتاب اسمه ايه؟ الطهور، يعني الطهاره يعني. تكلم عن ايه؟ طيب ما لقيتش في الكتاب ده، لعل الامام لم يروي باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. طيب اروح لفين بقى؟ نبدا بقى ندور على الكتب الرئيسيه ماشي كده؟ يعني مثلا عندي كتاب نصب الرايه للامام الزيلعي، بيخرج فيه احاديث للهدايه. طب ايه؟ الهدايه. نصب الرايه في تخريج احاديث الهدايه. ده الهدايه ده للامام المرغناني، كتاب في الفقه الحنفي، خرج احاديثه الامام الزيلعي. يبقى انا هدور فيه. ليه؟ لأن فقه، وهجيب باب التيمم وأشوف إيه لفظ الحديث اللي عنده اللي قريبة من هذا المعنى اللي عندي. أنا عندي جزء من المتن، مش متن يعني، ده معنى حديث. بيقول إيه؟ وثبت أن النبي أقر الصحابة على التيمم. هات لي بقى الكلام ده، تجيبه إزاي؟ تروح مدور بقى، تجيب إيه؟ تفتح كتب بقى اللي أنا هقول لك عليها دي، نصب الراية، أو كتاب البدل المنير للإمام ابن الملقن. طبعًا هو بيخرج أحاديث الشرح الكبير، الشرح الكبير ده تعليمه الرافعي، الشرح الكبير للإمام الرافعي ده شرح كتاب الإمام الغزالي، يعني الأصل الغزالي عنده كتاب اسمه الوجيز، شرحه الإمام الرافعي اسمه الشرح الكبير، خلاص؟ جه الإمام ابن الملقن خرج كتاب الشرح الكبير، فده فقه شافعي. وعندي ايضا كتاب الدرايه في تخريج احاديث الهدايه للامام ابن حجر ايضا. وعندي التلخيص الحبير، ده من اعظم كتب برضه للحافظ ابن حجر. خلاص؟ التلخيص الحبير. وأيضا لا ننسى كتاب الوعي الغريب في تخريج أحاديث منار السبيل للإمام العالم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. أنا كده لو عندي أي جملة من المتن بس أقدر أبحث في الطريق الكتب اللي قلت لك عليها دي، كلمة غريبة يبقى أروح كتب الغريب، كلمة مثلا مثلا معنى بقى مش كلمة، معنى حديث كده أروح للإيه كتب الإيه الفقهية اللي أنا قلت عليها، تخريج أحاديث فقهية أو أحاديث تخريج أحاديث في الكتب في الفقه. طيب لو انا عندي حديث عادي او اصول الحديث ولكن في كلمه يعني مميزه، احنا قلنا كلمه في المتن، اروح لمين بقى؟ للمعجم المفهرس الفاظ الحديث. ليه؟ لان هذا الكتاب اعتمد فيه او اعتمدوا فيه مؤلفوه ومجموعه من المستشرقين اجتمعوا على هذا الكتاب وكتبوا هذا والفوا هذا الكتاب، جمعوه من الصحيحين والسنن الأربعة ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. إذا كتب ليه؟ كتب التسعة الصحيحين والسنن الأربعة إذا كتب الستة يعني، والمسند يبقى من كده سبعة، الموطأ ثمانية، الدارمي يبقى تسعة. إذا أي لفظة بارزة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وواضحة يعني او يعني بارزه اقصد مميزه يعني، دور عليها في معجم مفارس لالفاظ الحديث النبوي في الماده بتاعته. يعني مثلا كتب ماشي، كتب الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كتابا، فتدور كتب حرف كاف كتب، فستجد كل الاحاديث التي رويت بكتب بكلمه كتب ومنها هذا الحديث اللي معاك، وتلاقي يقول لك ايه مثلا خاء ميم خاء سين وهكذا، يديك الرمز بتاعه، بتروح للرمز بتاعك ده بيجيب لك الحديث بقى ايه امامك. خلاص الموضوع ده بالنسبه لي اخوانا للمتن. طب لو انا عندي اول الحديث انما الاعمال بالنيات، مش فاكر ما اعرفش باقي الحديث وما فيهوش كلمه بارزه، ما فيهوش كلمه غريبه، او انما الاعمال بالنيات، اروح فرح هنا، اروح للجامع الجامع الكبير، الجامع ايه الكبير من الامام السيوطي او الجامع الصغير. الفرق بين الجامع الكبير والجامع الصغير ان الجامع الكبير شمل اقوال وافعال النبي، اما الجامع الصغير فهو اقوال النبي فقط. يبقى الكبير قول وفعل النبي، الصغير قول النبي فقط. ده بالنسبه يا اخوانا للمتون. انما الاسانيد زي ما قلت لك، الاسناد انت عندك جزء من الاسناد بتروح تحفه الاشراف ماشي، تروح تحفه الاشراف، بتروح مثلا ل الكتب اللي جمعت على ايه؟ على اسماء الصحابه لو انت عامل اسم الصحابي. يعني مثلا انت عندك مثلا حديث عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس، مش فاكر الباقي، فروح مثلا راح للاسانيد بقى، اجيب مسند احمد واجيب منه مسند ايه؟ عبد الله بن عمر، مسند الطيالسي، مسند اسحاق، مسند ابي يعلى، مسند الحميدي، مسند الدارمي وهكذا. طبعا لو الصحابي طبعا غريب شويه في يعني من قليل الروايه، ثم بقى ايه كتب المعاجم اللي بتاعت الصحابه، معجم الصحابه لابن قانع لابي نعيم للطبراني للبغوي وهكذا. ماشي يا اخوانا، ده بالنسبه للاختصار كده، احنا بنتكلم على اختصار كل ده، شرحنا التفصيل ممل وعدنا فيه وزدنا، هذا بالنسبة للتخريج. بالنسبة بقى للرجال، بالنسبة للرجال وعلم الرجال، قلنا انك اول حاجة بتتعرف على الرجال انت عندك اسناد وعايز تقول ان الراوي دون، يعني مثلا عندي يحيى بن مالك، يحيى ابن يحيى عن مالك، عايز تعرف. احنا قلنا اول شرط في الحديث الصحيح ايه؟ اتصال السند. طب انا عايز اعرف هو متصل ولا لا، يبقى اروح للرجال عشان اقول ان الراجل ده سمع من الراجل ده، الراوي ده سمع من الراوي ده عشان اثبت الاتصال، وبعد كده بعد السماع ده اشوف بقى يحيى ثقه ولا ضعيف. طب ايه الكتب اللي اروحها؟ في البداية كتب الاتصال الأول، الاتصال الأول تروح لكتب تهذيب الكمال للحافظ الإمام المزي، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، تروح بقى إيه كل الكتب اللي إحنا ذكرناها قبل ذلك في هذا المضمار الاتصال. خلاص؟ طيب، بعد ما أثبتت إن فلان سمع من فلان، طب أنا عاوز جرح وتعديل بقى، ما هو سمعين رجال وجرح وتعديل في نفس الوقت. أرجع لكتب بقى الإيه؟ الثقات وكتب المجروحين والضعفاء، أروح بقى للثقات لابن حبان، أروح للمجروحين لابن حبان أيضا، أروح بقى إيه لتاريخ البخاري الكبير، أروح الثقات لابن شاهين، أروح للكامل في الضعفاء لابن علي، للمغني في الضعفاء للذهبي، أروح لميزان الاعتدال للذهبي أيضا، أروح للسان الميزان لابن حجر، أروح للضعفاء الكبير للعقيلي، ماشي؟ طبعا الجرح والتعديل طبعا على رأس هذه الكتب كلها، الجرح والتعديل للإمام الداري حاتم، يعني أبدأ طبعا ده جزء من الكتب اللي احنا ذكرناها، طبعا مع تهذيب الكلام، تهذيب التهذيب وتقرير التهذيب، ولا يغني الكتاب عن الكتاب، خلاص؟ هناك كتب للثقات اللي احنا ذكرناها قبل ذلك ترجع ليها، ماشي، الثقات، وفي كتب للضعفاء وفي كتب تشمل هذا وذاك. يبقى الضعفاء عندي الضعفاء للعقيلي، ضعفاء او الكامل لابن علي، المغني في الضعفاء للذهبي، ميزان الاعتدال، ميزان الميزان، في كتب تشمل هذا وذاك او خلينا في الثقات، الثقات زي الثقات لابن حبان، الثقات لابن شهيد، خلاص؟ وبعد كده ابدا بقى كتب اللي تشمل هذا وذاك، التاريخ الكبير، البخاري، الجرح والتعديل، مش كده؟ سير اعلام النبلاء طبعا ممكن يدخل في هذا الموضوع ايضا، تعجيل المنفعه، ماشي؟ ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لبعض الكتب، طبعا الكتب بتفصلها طبعا في ايه؟ في الدروس السابقه. هنربط ده الان فقط، ربط. بعد كده انت الان امامك الايه الحديث، فهمت العلماء بيقول حديث صحيح حديث ضعيف من المصطلح، وعرفت تطلعه من الكتب، وبدات تبص في اسناده، فقلت ان فلان ده سمع من فلان وفلان ده ثقه، بقي عليك ان تنفي عنه العله. يبقى تنظر في كتب العلل، واعلى هذه الكتب احنا ذكرناها كتاب العلل للدارقطني، والعلل لابن ابي حاتم، علل الحديث ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل، وطبعا إلى ابن مدين، ولكن هذا أصغر يعني. وبعض العلماء يقول يعني يقول إن هذا الكتاب إلى ابن علي بن مديني مختصر من كتاب العلة الكبير له أيضا، ولكن غير موجود. الموجود ده اللي بين أيدينا رسالة صغيرة حققها مازن السلساوي في مجلد ونال به درجة الماجستير أو الدكتوراه على ما أظن. الشاهد أن هذا اختصار طبعا، واختصار بترجع لكتب العلل وتبحث في العلل، يعني مثلا عندك حديث من رواية أنس بن مالك في علة، فترجع لمسند أنس من رواية من كتاب العلل للدارقطني، لأنه رتبه على ترتيب المسانيد. أما العلل لعلي للداري حاتم هو ترتيب الأبواب، كتاب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك. فانت قبل ما تفتح الكتاب انت عارف منهج صاحب الايه؟ صاحب الكتاب، عشان ما تروحش في الايه؟ مش كل الائمه على نهج واحد في التاليف. انت فتحت الائمه لابن ابي حاتم وجدته مثلا في كتاب البيوع، هو الحديث مثلا في البيوع، كل قرن جرى نفعا فهو ربا، فوضع عليه مثلا يعني على سبيل المثال، ووجدت ان الحديث ضعيف، فعرفه الايه؟ الامام قال ان فيه عله كذا وكذا. فانت تقول ده بقى ايه؟ كتاب البيوع في الدارقطني، يبقى انت اخطات. ماشي، اخطاء خطا فاحش، ما ينفعش. لازم تفتح الكتاب الاول تعرف منهج الامام، عشان تدور في الايه في الكتاب بالضبط، وتعرف التعبيرات اللي بيعبر بها الامام، سواء مثلا هذا حديث مرسل لا وحديث كذا اصح منه، يعني اصح منه يعني ده صحيح ولا ضعيف وهكذا. ماشي، ده اجمالا ما يتعلق بالخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده بتفصيل ممل، في سواء المصطلح او التخريج او الجرح والتعبير او مساله العلل ومثل او ما يرجع عليه في كتب العلل. ده بالنسبه لهذه المراجعه. هل أحد منكم عنده سؤال أو استفسار؟ أنتم الآن الساعة 12 و12 دقيقة. طيب كويس، أنا دائما أسألك. ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ اختلف العلماء فيه على قولين، منهم من قال الحديث الضعيف يساوي صفر، إذا لا يعمل. الحديث الضعيف فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، وهو أن هو الحديث الضعيف ده يا إما ضعف بالنسبة للإسناد أو في المتن، إما سقط أو طعن في الراوي، يعني في خلل حدث في هذا الحديث الضعيف فلا يعمل به. لا أعمل به لأنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم وهم كثير من أهل العلم يقول يعمل به هذا الحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والآداب، ولكن لا يعمل به في الأحكام. مش كده؟ لا يعمل به في الأحكام. ده من قبل الحديث الضعيف او من قبل العمل بالحديث الضعيف، يعني اشترط انه يكون في الترغيب والترهيب وفي فضائل الاعمال وذكر الجنه والنار والاداب وغير ذلك. ولكن يعني من ربطه قال يعني الترغيب والترهيب يعني يرغب في الجنه ويعني يرهب من النار وغير ذلك، وهذا لا يكون لابد ان يكون ايه؟ لابد ان يكون بحديث صحيح. يعني هل المتابعات تكون في الأسانيد والشواهد تكون في المتون؟ نعم، لا، المتابعات تكون في الأسانيد والمتون أيضا، والمتابعات تكون في المتون أيضا. يعني أقول مثلا إيه، رواية كذا تابع فلان فلانا عليها، تابع فلان فلانا عليها، مش كده؟ موجود في المتن. ولكن الشواهد هي بقى اللي في جهه المتون، مش شرط، لا يشترط ان يكون المتن هو اخ المتن او هو نفس المتن، ولكن يكون قريب منه، فهذا يسمى بالايه؟ بالشاهد. يعني ذكرت لكم وقتها حديث اللي هو جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال رجل السلام عليكم، فقال عليكم السلام 10، وعليكم السلام ورحمه الله 20، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته 30. خلاص انتهى الحديث الى هذا الحد، وهناك زياده وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. فكان الشيخ الالباني يعمل بهذه الزياده الى وقت معين، ثم ذهب الى تضعيف الحديث وظل يعمل بالايه؟ بالزياده، يعني بزياده ومغفرته. فقيل له يا شيخ الم تخبرنا بانك ضعفت هذه الروايه؟ قال نعم، ولكن اعمل بالقرآن، بمفهوم القرآن، أن أرد التحية بأفضل منها وبأحسن منها. فهو جاء بشاهد من القرآن، جاء بشاهد من القرآن، يقول يشهد له القرآن. فهنا ليس نفس الايه؟ المتن، مش كده؟ الشواهد لا يشترط فيها أن تكون نفس الايه؟ المتن، والعلم عند الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب يعني ما تعريف زيادة الثقة وما الفرق بين زيادة الثقة والمزيد في المتصل الأسانيد؟ هل زيادة الثقة تكون في المتن فقط؟ لا، زيادة الثقة تكون في المتن والإسناد، فإن كانت في الإسناد تسمى زيادة إيه؟ مزيد في متصل الأسانيد، وإن كانت في المتن فهي زيادة في المتن كلمة. ماشي، زيادة تقبل أو لا تقبل، هذا فيها خلاف شديد يرجع فيها إلى مسألة زيادة الثقة كما ذكرنا في الكتب. طبعا الخلاف حاصل بين الفقهاء وبين الايه؟ بين المحدثين. ليه؟ لأن زيادة الثقة دي منهم من قال إن نعتبر إن الزيادة دي مروية بإسناد منفصل. بإسناد منفصل، أنت هتقبله ولا مش هتقبله؟ لا تقبله، لأن راويها ثقة. ماشي كده؟ يقول لك طب خلاص انت بتردها ليه؟ نقول له نردها، او هم بيقولوا نردها لانها جاءت في سياق لم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ وخالف غيره من الثقات، يعني هو الثقه ده خالف غيره من الثقات فزاد كلمه. اذا سقط من مبدا الاسناد راو ومن اخره راو، هل نسميه منقطع ام هو مرسل ومعلق في نفس الوقت؟ نسميه ثلاثة، الاسم العام منقطع، لان الانقطاع يعني صفة عامة للأربعة أنواع، للمنقطع للمنقطع نعم، منقطع منقطع ومرسل ومعضل ومعلق، مش كده؟ فمبدأ الإسناد إذا قلنا بعين راوي هذا يسمى إيه؟ معلق، خلاص؟ وفي آخر الإسناد إن كان يرويه الطبيعي عن النبي فهو مرسل، أما إن كان مثلا تابعي عن أو تابع التابعي يعني يرويه عن يسقط فيه رجل غير لو هنقول مثلا تابع التابعي مطلوب يروي عن التابعي، لا يروي عن تابع تابعي آخر، خلاص في هذا الإسناد وأزاله هو روى عن التابعي مباشرة، هذا يسمى أيضا فيه مرسل، لأن كلمة مرسل عند الفقهاء أنه يشمل كل انقطاع، كل انقطاع، نعم الفقهاء يحكمون على أي انقطاع لأنه مرسل، ودي طبعا لابد ننبه عليها ونبهنا عليها ساعتها، وذكرنا هذا المثال الذي ذكرناه وقد ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره أنه ذكر عن الإمام عبد الله بن أحمد، طبعا هو إسناد عن عبد الله بن أحمد، أنه قال وجدت في كتاب أبي إسنادا اللي هو أظن اسمه ابن أبي الزناد عن أبي ابن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة، أظن ابن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة، مش فاكر كان عن مين كده، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب ابن أبي الزناد عن أبيه، ابن أبي الزناد ابن أبي الزناد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه عن أبيه عن هذا الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ابن أبي الزناد ابن أبي الزناد عن ابن أبي الزناد ابن أبي الزناد عن الأعرج، ابن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ماشي كده؟ أبو حازم الأعرج هو إيه الإسناد، ابن أبي حازم هو عبد الله بن أحمد يقول كده، يقول هذا كده، وجدته في كتاب أبي ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، ماشي كده؟ والصواب ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلا أدري أغفله أبي أم هو هكذا مرسل فسمى الانقطاع بين ابن أبي الزناد والأعرج اللي هو سقط منه أبوه فسماه إيه؟ فسماه مرسلا، سماه مرسلا، فالرسالة عند الفقهاء كل انقطاع بين رجلين. طيب لو انا عندي في اول اسناد فهو معلق، في اخر اسناد مرسل، وفي النص يكون منقطع، وممكن تسميه كل حاجة، ممكن تسميه الثلاثة دول، ولكن تأكد ان الارسال متحقق، يعني الواجب تبيع عن النبي عشان تقول عليه مرسل، وتأكد ايضا الانقطاع من اول المصنف عن من يعلق عنه الرواية، يعني مثلا يقول البخاري عن او مثلا قال فلان، عشان كده الائمة وقعوا في اشكال اللي هو لما البخاري قال هشام ابن عمار، ليه؟ قالوا ان كلمة قال دي تحتمل السماع وعدم السماع، والبخاري لا يقول كلمة قال الا في المذاكرة، فطبعا احنا نحملها على عدم السماع، يبقى هذا حديث معلق، هي في سقط بينه وبين هشام ابن عمار، هو ازاي ده هو سمع منه ده شيخه، قلت لا في سقط فده معلق، خلاص هو سموه كده، فبقول لك لابد يبقى ناكد يعني المعلق يبقى فعلا تحقق شرط التعليق والارسال فيسميه معلق ومرسل، ده لو تحقق كده. هل معنى ذلك ان المزيد في متصل الاسانيد حاله خاصه من ذات الثقه؟ لا، هو خلافه، المزيد في متصل الاسانيد ممكن يكون فيه زياده من راوي غير ثقه، اللي زادها غير ثقه، يعني يعني عايز اقول ايه المتصل في يعني المزيد في المتصل الاساليب. الانسان اصله متصل سواء بقى صحيح ثقه ثقات كلهم او ضعفاء، انا عندي انسان متصل. في فرق يا اخوانا بين اتصال الاسناد وعداله الرواه كلهم وضبط الرواه. يعني لما بقول مثلا شهر ابن حوشب عن فلان عن ده اسناد متصل، ولكن شهر ابن حوشب ضعيف، شهر ابن حوشب ضعيف، علي بن زيد بن زيد عن ضعيف، فكلمة ضعيف دي خلاص سواء متصل الاسناد ولا مش متصل خلاص انا كده بضعفه، مش باتصال السند بقى، لا ده بايه؟ بعدم عداله الرواه او ضبط الرواه. اما في زياده الثقه نيجي بقى دي يبقى بينهم ايه؟ يعني بينهم اتفاق. لو ان المزيد في المتصل الاسانيد دوت الذي زاد رجل الثقه يبقى دي تسمى زياده الثقه في الاسناد او زياده الثقه في المتون. فاختلف العلماء زي ما قلنا على اقوال منهم زياده الثقه تقبل باعتبار انه اذا رواها منفصله، ومنهم من ردها لانه هو اصلا يخالف. يعني لو انا قلت لك الان موعدنا موعد الاختبار يوم السبت، لا بلاش دي، موعدنا موعد الاختبار الاسبوع القادم وسكت، انتوا كم واحد؟ مثلا 50 واحد، نفترض 50 واحد، هو اقل بس خلي 50. طيب 49 قالوا، نقلوا هذا في صفحاتنا على الفيسبوك ولا في الانترنت ولا في اي مكان، قالوا ان ابو محمد يقول ان الاختبار الاسبوع القادم وسكتوا، وخرج واحد منكم وقال قال ابو محمد الاختبار الاسبوع القادم يوم السبت، وهو ثقه ويحضر معكم الدروس. ها فهذه تسمى زياده الثقه، يعني زاد شيئا لم يزده غيره من الطلبه او من الرواه. فهل تقبل ام لا تقبل؟ هم بقى اللي ردها قال لك لا ده بيخالف، لانه مهما يزيد فهذه تسمى مخالفه حتى لو زياده. مش لازم يعني مخالفه انا اقول يمين تقول شمال، لا الزياده نفسها مخالفه. انا قلت الاسبوع ما حددتش، فانت تقول يوم السبت، فانت جبت السبت منين؟ فانت خالفت غيرك لانك لم تقف عند الموضع الذي وقفوا فيه او عنده، زدت فيه شيئا فانت تخالفه. خلاص؟ طبعا الدروس السابقه افضل من هذا. هل التدريس اشد من المرسل الخفي؟ لان الراوي لقي شيخه وسمع منه ام المرسل الخفي قد ثبت انه عاصر ويحتمل لقاءه ولم يسمع السماع؟ لا طبعا. هي الاثنين معنى واحد. الاثنين يعني خفيين علينا، التدريس طبعا ما تعرفش. فانت محتاج ان كل حديث يرويه المدلس ان تثبت انه سمع من شيخه. سمع الحديث ده بالذات. والمرسل الخفي انت اصلا اشد من ناحيه ايه بقى؟ من ناحيه انك انت ليس بالسهل، انت اول ما تلاقي مدلس خلاص عرفت انت ده مدلس محمد بن اسحاق ولا فلان ولا فلان ولا فلاهيعه ولا غيره او غيره من المدلسين، وليد بن مسلم ولا غيره، قتاده حتى من المدلسين الزهري. طيب ده مدلس، طيب انا هتعامل معاه ازاي؟ اول ما تشوفه بتحط علامه ايه؟ استفهام وتوقف، تقف وتوقف الايه الامر، وتشوف بقى الايه الراوي دون صرح بالتحديث، انت شفت اسمه تقف، لقيت اللفظ اللي بعديه حدثنا خلاص بتعديه جاز القنطره. طيب قال عن، تبدا تلحظ بقى، تبدا تلحظ. طيب ده في التدليس. انما المرسل الخفي بقى الاشكال ان هو غير معروف بالتدليس اصلا. يعني الاعمش، طب الاعمش معروف بالتدليس، طب نيجي لواحد ثاني غير معروف بالتدليس. يعني مثلا لما اجي اقول مثلا مين من الرواه؟ نافع من التابعين اهو، مش معروف بالتدليس. خلاص؟ لما يجي يروي روايه عن ابن عباس، هنفترض كده يعني. هو عاصره ولكن لم يسمع منه. ده على افتراض، لابد تحط كلمه افتراض. الاخوه المساجد برضه ايه؟ ما يجيش عند حد اللي يقطع. لا يبقى الكلام كله واضح اهو. على افتراض انه لم يسمع من ابن عباس شيئا. طيب ويجي روى عن ابن عباس نسميه تدليس؟ هو غير معروف بالتدليس، هنسميه ايه؟ مرسل خفي. في انقطاع ولكن انقطاع ايه؟ خفي. ليه خفي؟ لان بالاول وهله اقول ابن عمر سمع ابن نافع سمع من ابن عمر، وابن عمر عاصر ابن عباس والاثنين معاصرين لبعض في المانع. لا ده بيثبت لي انا عكس ده خلاص. فمش مش شرط اشد يعني، ولكن ده ليه صوره ده ليه صوره، ده مدلس وهذا غير متهم بالتدليس، هذا غير متهم بالتدليس، والاثنين درجاتهم واحده في بالنسبه للحديث يعني. يعني لو ده روى حديث ماشي المرسل الخفي او الذي ارسل رسالة خفيا، وهذا الذي دلس الاثنين يردوا. شيخ متى الاختبار؟ كيف سيكون اختبار التخريج؟ كيف سيكون اختبار العلل ودراسة الأسانيد؟ آلية الاختبار، آلية الاختبار بالنسبة للأمور النظرية ستكون نظرية، مش كده؟ بالنسبة للأمور النظرية الأسئلة النظري سأعطيكم أسئلة نظري، أذكر فصل كذا، ما معنى كذا، عرف كذا، وأذكر الكتب المشهورة به أو غير ذلك. يعني نيجي مثلا، طبعا أنا أقسمت لكم أكثر مرة الأسئلة اللي أنا جمعت الأسئلة دي اللي هي شاملة، مش قلت شاملة المصطلح، لكن شاملة معظم المصطلح، يعني كثير من المصطلح تعاملها زمان للإخوة، خدت من كل حتة كده سؤال وعملتها في إيه في شكل أسئلة، والأظن الأسئلة وصلت. فأنت لو جاوبت على الأسئلة دي افتح الكتب، ما بقولكش ما افتحش، افتح كل الكتب وجاوب بنفسك أنت على الإيه الأسئلة دي واعملها زي ملزمة عندك. خلاص بقى كده بقول لك والله إيه في بقى ملزمة دي، وأنا هاخد من الأسئلة دي من ال 50 سؤال اللي بعتهم أو ال 40 أو أقل من ذلك أو أزيد، هاخد منهم 10 أسئلة بس، هم دول هيكون فيهم الامتحان ماشي، هم دول هيكون فيهم الاختبار نظري. انا بالنسبه لاسئله التخريج ماشي، التخريج العلل ودراسه الاسئله ستكون ايضا نظري، خلاص ستكون نظري. يعني مثلا يقول لك ايه حديث كذا، يعني ايه الكتب اللي انت ممكن نرجع ليها، وانا جبت لك حديث من العلل نفسها ماشي، ايه الكتب اللي يرجع فيها، يرجع فيها الى الايه الى العله، او الى مثلا اثبات سماع فلان من فلان، ايه الكتب اللي انا اثبت فيها مثلا مثلا نقول مثلا مين، طيب بلاش خلاف الايه في راوي مثلا عايز احكم عليه، افتح عين كتاب راوي ما اعرفش ترجمته، ما اعرفش حاجه عنه، طب راوي اعرف ان هو ثقة مشهور بالثقة يعني زي مالك، عايز اجيب ترجمته ايوه منين، خلاص. طيب بالنسبة بقى للايه ده بالنسبة لهذا الامر يعني. طيب بالنسبة لايه تاني للتخريج، يعني بالنسبة بقصي بقى معنى التخريج، هو هيكون عملي، ولكن عملي وفي منه سؤال نظري او سؤال نظري. يعني مثلا انا اسألك هكتب كده، لو ان عندك او خرج للحديث من زيخك، هقول لك مثلا حديث يتكلم عن كذا حاجة معينة مثلا في الطهارة في الحج كذا، يعني مثلا يحص على الجهاد في سبيل الله، ويقول لك كلمة كده قريبة منها يعني، ما هي الكتب التي تلجأ إليها لتخريج هذا الحديث؟ إيه الكتب اللي تفرح لها؟ تكتب لي تقول لي والله هروح الكتاب الأولاني كذا، مش لازم تعرف بيه، مش لازم أعرف بالكتاب ولا تعملي بطاقة عن الكتاب، تقول لي والله هروح الكتاب تحفة الأشرار أو كتاب كذا وكتاب كذا أو كتاب كذا وكتاب كذا، وبعد كده ما لقيتش هنا أروح لهنا، ما لقيتش هنا أروح لهنا، أشوف خطواتك، الخطوة بتاعتك اللي أنت ماشي عليها، خطوة صحيحة ولا خطوة خطأ؟ يعني الخطوة اللي أنت عملتها دي صحيحة ولا خطأ؟ هيبان في الإيه؟ هنبدأ على كده، الخطوات لابد تكون خطوات تكون صحيحة. يبقى ذاكر من دلوقتي الخطوات الصحيحة إيه؟ لو أنا عندي اسم راوي فقط، لو عندي اسم الصحابي فقط، لو عندي معنى الحديث فقط، لو عندي المتن كله. نعم، لا ما انا هسأل وانت تجاوب. وفي بقى واحد، وفي بقى سؤال واحد بس فقط اللي انت هتخرج منه اي نعم، هتذكر خطوات ده نظري، وفي في حديث بقى ثاني هديهولك اسناد المتن تخرجه من الكتب، تخرجه منين؟ من الكتب. انما بقى ممكن بقى الشيخ ابو حفص هو بقى يتدخل يقول لا والله لا ينفعش، ينفع يمديكم وقت قد ايه، طبعا الرقيب عليكم هو الله عز وجل. اليس يحتاج التدريب الى وقت في شيء؟ لا، لا يحتاج الى التدريب. ليه؟ هذا ليس بتدريب، اختبار. الفترة اللي فاتت دي كلها احنا داخلين على اكتر من شهرين، احنا بقالنا اكتر من شهرين انتهينا من المصطلح ومن التخريج. نعم نعم انا عارف ان السؤال المصطلح والتخريج والعيلة وخلصنا كده، بقول لك وقلنا سيبكم مثلا ايه اسبوع و10 ايام واسبوعين تخلصوا براحتكم ايه المراجعه، بعد كده ايه اسبوع ثاني، بعد كده اسبوع ثالث، الاخ الاخ اللي في معهد او في دورات ثانيه مش عايزين نتقل على الاخوه، طب بعد كده اخر رمضان، داخل رمضان، طب يا شيخ خلي تيجي لنا في رمضان، تقول لا مش هقدر اجي في رمضان، يعني مش هقدر اكمل في المعهد في رمضان لان انا ايه هنشغل في رمضان، خليها بعد رمضان. احنا دخلنا على كده شهرين بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، أو بمعنى صح الايه؟ الفرصة الأولى. خلاص؟ أنا عارف والله، أنا عارف أنتوا تقصدون التخريج، سؤال التخريج هيحتاج وقت، طيب ما هو هيجيب الوقت المناسب. هو هيجيب الوقت المناسب، أنا ما مش هتدخل أنا فيها دي، إن هو طبعًا هيتم معاكم والاختبار لازم يكون يعني يديكوا الطرق الصحيحة، تجاوب في ورق أو على أقصد على ملف وورد، والملف يرفع بطريقة صحيحة على الموقع، يبقى في طرق بديلة، لو ما طلعش على البديل على الموقع بتاع المعهد يبقى يطلع على الايميل بتاع المعهد، يبقى المهم في كذا طريقة بديلة، وانت تتخذ الطرق البديلة دي تبعتها مرة واثنين عشان توصل صحيحة وفي وقتها، لان هيجي لي بعد كده اي سؤال انا او اختار مش هجاوب عليه. خلاص؟ طبعا كل ده الخلاصه منه ان انت بتاخد تقدير معين، تقدير ده بينفعك والله، يبقى نفسك مقبول، انت عاوز تزود شويه جيد، يبقى انت عاوز اكتر او عاوز يعني ايه تزود احسن واحسن. كل ما بتطلع كل ما بتحتاج تدريب اكتر. ليه يا اخوانا؟ لان انت مثلا مقبول، انت خلاص انت ليس لك همه في المصطلح، خليك في الايه؟ او في علم الحديث يعني، خليك في العقيده، في الفقه، في اصول الفقه وغير ذلك. انما انت لقيت نفسك يعني مقبل على العلم ده، انت عاوز اكتر تبحث ايه في الكتب اكتر، وهي طبعا عند الاخوه العكس يعني. نعم الاختبار الاسبوع القادم ممكن يا شيخ برام الله نعمل لنا اختبار تجريبي نتمرن فيه على ربع الاسئله في مصطلح التخريج العلم، ارسلت لكم وقد اجبتم عليه، عندي نماذج من اختباراتكم سواء في المصطلح او في التخريج وفي العلل وفي الجرح والتعديل يعني. ده موجود عندي. والله ان انا شخصيا سارسل يعني ايه اجازه بهذا. ولكن هل المعهد يعني يضم هذه الاجازه الى اجازه المعهد، يعني تطلع الشهاده باسم المعهد في توقيع مثلا المعهد والمشرف عليه والمدرس فيها، ده امر تاني. انما انا بالنسبه لي انا ما فيش مشكله، انا ساجيز النافع بدرجه معينه لايه بهذا الايه هذا الاختبار يعني. الاخت مشيماء وام خديجه، احنا انا والله انا فاتح الان عندي الملفات يعني موجود هنا التدريب ماشي، التخريج مكتوب تدريب رقم واحد، تدريب رقم اثنين، تدريب رقم ثلاثة ماشي، تدريب رقم اثنين كان ارسلتم ليا بتاريخ 14/4/1433 ممكن التاريخ، وتدريب التخريج الثاني الاخت برضه مشينا اللي بتقول عايزه تدريب، عايزه تدريب واختبار يعني، الثاني كان بتاريخ 21/3/1433 يعني عندي ظاهر ان في تدريب على الايه؟ على التخريج، تدريب على التخريج يعني. بتكلم عن الاخت اللي بتسال ده، طبعا في اخت امة العليم وامة الله وغيرها والاخ داوود الجسمي وغير ذلك. خلاص؟ ده بالنسبه للايه؟ للتخريج. طبعا في الرجال برضه كان في تدريب على التراجم، في تدريب واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، الأولاني بتاريخ 12/5/1433 الثاني أم سيماء كان بتاريخ 17/5، والثالث كان بتاريخ 26/5، والرابع كان بتاريخ 25/6. ماشي؟ يعني أنا حافظ الملفات عندي أهو. فيعني أقصد إن التدريبات دي، لو أنا أديكم تدريب أو نعمل مراقبة، طب إيه الفايدة؟ إحنا عملناها قبل كده. فيا إما نرجع للتسجيلات القديمة لو أنتوا عايزين حاجة صوتية، أو نرجع للتدريب اللي أنتوا عملتوه بنفسكم. وكمان أنا لو تذكرون أنا كنت بعمل إيه؟ أتكلم عن التدريب مثلا الأخ داوود، أقول له الأخ داوود موجود؟ يقول لي نعم. الأخ فلان موجود؟ الأخت فلانة موجودة؟ أه. فجاني علامة واحد، أبدأ أناقش التدريب بتاعه وهو موجود. حتى لما كان الأخت بس تقول لي إيه؟ الأخت فلانة خرجت، بتوقف وأقول لها خلاص نكمل إيه؟ في تدريب آخر. مش كده؟ إنما لو تعدد الخروج والدخول كنت بكمل وترجع هي الإيه؟ التسجيل. إنما لو خرجت خالص كنا بنأجله يعني. ماشي كده؟ فالشاهد عشان بس احنا طبعا كده بقى لنا اكتر من ساعتين ونص، يعني الان ساعتين ونص بالضبط، يعني الساعه 10 و8 دقائق الى الان ساعتين ونص في الدرس. طبعا في بعض الناس عايزه يعني تمشي، وبعض الناس تعبت من الايه؟ من الجلسه. اما انا ما عنديش مشكله ان هم عندكم انتوا. خلاص؟ يعني نرجع الى الدروس السابقه والى الاختبارات والتدريب السابق والاسئله اللي انا كنت بقى أمليها عليكم، فإن شاء الله بإذن الله ستجدوا فيها فوائد كثيرة، ويعني ستعينكم على الاختبار بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله يكون فيه نسبة كويسة، يعني في أمة الغفار وفي مشيماء وأمة العليم والأخ داوود والأخ علاء، يعني في أكثر من واحد، يعني إن شاء الله بإذن الله يعني سينال الأمر، يعني إن شاء الله بإذن الله الأمر يفرح يعني بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، لعل هذا يكون آخر استفسار أو آخر سؤال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على خير وطاعة، وفي الآخرة في ذل العرش ليوم لا يبيد إلا به. طيب، أحسن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تبارك وتعالى إن الأخ أبو حفص سيرسل إليكم بإذن الله تبارك وتعالى موعد الاختبار بالضبط. ماشي؟ عشان يكون برضه وقت كده يكون إيه؟ في متسع، ويحط شروط، هيحط لكم شروط الاختبار، يعني برضه هو بيحط شروط، هو المراقب عليكم بعد الله عز وجل، الله عز وجل هو الرقيب عليكم. ثانيا هو طبعا بيحط شروط معينة للاختبار، وان شاء الله باذن الله انا هكون من عندي حسن ظني، يعني ان هو يكتب يعمل شهاده من المعهد، وان يعني ان اجل هو هذه الشهاده اللي هي المعهد، وكان في اتفاق على شهاده المعهد ولكن ان اجلها لامر ما فله ذلك والقائم عليها على هذا المعهد يعني، ولكن سارسل لكم باذن الله تبارك وتعالى اجازه بهذا الامر ان شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.